بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذا الكتاب، وهو كتاب صحة المنهج السلفي للعلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازال حديثنا حول مقومات المنهج السلفي. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: 12 وجوب السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في المعروف. إن من ميزات منهج السلف ومقوماته موقفهم الصحيح من الحكام المسلمين المتمثل في القيام بالحقوق الشرعية تجاههم، وعدم الخروج عليهم وإن فسقوا أو جاروا ما لم يرتكبوا كفرا بواحا فيه من الله برهان.
هذا باختصار موقف المنهج السلفي من حكام المسلمين. حكام المسلمين إما أن يكونوا مسلمين وإما أن يكونوا كفارا، فإن كانوا مسلمين فإما أن يكونوا عادلين وإما أن يكونوا جائرين، وإن كانوا كفارا فهذا معروف، الحاكم إما أن يكون كافرا بالأصل وإما أن يكون كافرا بالردة، كان مسلما ثم ارتد فأتى الكفر وقامت عليه الحجة وتوفرت الشروط وانتفت الموانع وحكم العلماء بكفره، هذا صار كافرا. إذا الحاكم إما كافر وإما مسلم، والكافر إما أن يكون كافرا بالأصل يهوديا نصرانيا جاء عن طريق الانتخابات أو البرلمان وعين بموجب الديمقراطية وصار حاكما للمسلمين، وإما أن يكون مسلما، والمسلم إما أن يكون عادلا وإما أن يكون جائرا. فما الحكم تجاه هؤلاء؟ أولا، إذا كان الحاكم كافرا فإنه لا يكون ولي أمر شرعيا ولا بيعة له في عنق أحد من المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة بن الصامت: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا كافر كفرا بواحا إذا لا يكون وليا شرعيا، ليس له لا في عنق، أو يكون مرتدا، كان مسلما ثم ارتد فكانت له ولاية وبيعة في عنق المسلمين، فلما ارتد لم يعد له ولاية ولا بيعة شرعية. والموقف التعامل معه موقف مصلحة ومفسدة وليس موقف بيعة من عدمه، البيعة ليس له في عنقنا بيعة سواء كان كافرا بالأصل أو كان مرتدا، لكن التعامل معه تعامل مصلحة ومفسدة، بمعنى أنه على أهل الحل والعقد تنحية هذا الحاكم والإتيان بحاكم مسلم، لكن من غير مفسدة، من غير مفسدة. كان يترتب على مفسدة ومقتلة تسفك فيها الدماء فإنه يصبر حتى يصطرح من فاجر ويستريح بار ويصطرح من فاجر. يبقى إذن هذا الحاكم الكافر على أهل الحل والعقد السعي في تنحيته لكن بلا مفاسد، فإذا كان يترتب على ذلك مفاسد فلا يجوز أن نفعل هذا، وإنما نصبر حتى يستريح بار ويصطرح من فاجر. هذا بالنسبة لولي الأمر أو للحاكم، إذا كان كافرا فليس للكافر ولاية شرعية وليس له بيعة في أعناقنا، والأحكام التي ترتب على السمع والطاعة في المعروف وعدم الخروج وغير ذلك من الأحكام لما تكون مع حكام مع الحاكم المسلم. طيب نأتي الحاكم المسلم فإما نكون عادلا فهذا المرجو وله في عنقنا بيعة، وإما أن يكون ظالما جائرا فهذا الظالم الجائر حاكم مسلم فيكون له البيعة في أعناقنا ولا يجوز الخروج عليه ولا منازعته ولا منابذته كذلك. فسواء كان الحاكم عادلا أو كان الحاكم فاجرا وجب علينا السمع والطاعة وعدم نزع اليد من الطاعة، لا الخروج ولا العزل ولا ذكر المثالب على المنابر ولا جمع ولا إغار قلوب العامة عليه وغير ذلك من هذه الأشياء لأنها تفضي إلى الخروج عليه، وهذا لا يجوز لو كان الحاكم ظالما أو جائرا. إذن الفرق بين الحاكم العادل والحاكم الفاجر إنما في صلاح الحاكم عند الله سبحانه وتعالى، هذا لا شك أنه حاكم عادل له أجره العظيم عند الله سبحانه وتعالى وله بصماته الطيبة على الناس، لكن من جهة انعقاد الولاية من عدمها فإن هذا الحاكم المسلم ولو كان فاجرا فالبيعة في عنقنا، لكن عند الاختيار نولي العادل ولا نولي الفاجر. أهل الحل والعقد إذا جاءوا يختارون حاكما والأمر إليهم فإنهم يختارون العادل ما يختارون الفاسق، يختارون العادل. لكن لو كان عادلا ثم فسق أو كان فاسقا وتغلب فالأحكام واحدة من السمع والطاعة وعدم نزع اليد من الطاعة ولا الخروج عليه ولا العزل ولا غير ذلك. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. ده إجماع، إجماع. يقول أحمد رحمه الله تعالى في من خرج عليه فإنه على غير الطريق والسنة، فهذا على غير السنة وعلى غير الطريق إذا خرج على الحاكم الظالم الجائر فلا يجوز منازعته ولا منابذته. طيب وبالنسبة للعزل قال الحافظ النووي: وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل بالفسق، حاكم لا ينعزل بالفسق، أجمع كالإجماع الخروج تماما، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. ده بالنسبة للخروج. طب العزل قال: وأما وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق، ده إجماع، فالإجماعات منعقدة على هذا، لا خروج ولا عزل، فسق أو عدل، جار أو عدل، فالحكم واحد ولا يتغير ولا يتبد، هذا الحكم واحد، الحكم واحد لا يتغير ولا يتبد. وعليه فالمخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة الذين يرون ماذا؟ الخروج على الحاكم الظالم. الخوارج لماذا يخرجون على الحاكم؟ لأنه كافر عندهم، لأنهم يكفرون بالمعاصي، فإذا جار الحاكم كفر. طب والمعتزلة؟ لأنهم لا يرونه مؤمنا، في منزلة بين منزلتين، والحاكم لابد أن يكون مؤمنا وبالتالي يخرجون عليه أيضا. فالخوارج يخرجون عليه بموجب أنه كافر، والمعتزلة يخرجون عليه بموجب أنه ماذا؟ ليس بمؤمن. ولهذا عندهم من أصولهم الخمسة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وماذا يقصدون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نزع اليد من السلطان والخروج عليه والإنكار عليه بالسيف، هذا يسمونه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ده خلاصة ماذا؟ مذهب أهل السنة والجماعة في التعامل مع الحكام ومنهج الفرق في ذلك. يبقى حيثما خرج أحد على السلطان فهذا على غير الجادة، إما أن يكون خارجيا أو معتزليا وإما أن يكون باغيا، لكن مذهب أهل السنة والجماعة الصبر على جور الأئمة، هذا منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل السنة والجماعة الصبر على جور الأئمة، وهذا يعد من أصول السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة أو كما قال رحمه الله. إذا هذا أصل أصل، فمن نزع فيه خرج عنه. وبالتالي جميع المشايخ الذين يرون الخروج على السلطان أو حتى يرون المسألة خلافية، فهؤلاء على منهج الخواج، من عزل السلطان بغير مكفر أو من خرج على السلطان، هذه لا إشكال فيها. ما الإشكالية فيها؟ يعني ما الإشكالية فيها؟ ما فيها إشكالية باعتبار كتب أهل السنة، ما فيها إشكالية، لكن باعتبار أن هذا الشيخ أنت تحبه وتدافع عنه ويعز عليك أنه يقال مبتدع، هذا لا يعتبر بهذا الأمر ولا التفت إليه. الدين ليس دين مجاملات، تقول المشايخ على السنة وهم من أهل السنة ولكن يعني عندهم أخطأ، أخطأ يا سيدي أخطأوا، نقول أخطأوا، ولكن ما نبدعهم، نقول بس أخطأوا. يعني كيف نقول أخطأوا ولا نبدعهم؟ وهذا الخطأ في أصول السنة. طيب نقول في المعتزلة كذلك أخطأ ولا نبدعهم، نقول في الأشاعرة كذلك أخطأ ولا نبدعهم، نقول في الصوفية كذلك أخطأ ولا نبدعهم، لأن الجامع المشترك بين كل هؤلاء ماذا؟ المخالفة في الأصول. الجامع المشترك في هذا المخالفة في الأصول، هذا خالف في الأصل وهذا خالف فين؟ وهذا خالف في الأصل. يبقى هنا لا يجوز لأحد أن يحابي في دين الله سبحانه وتعالى. فمشايخ الثورات الخارجون على السلطان، المشايخ الذين يرون عزل السلطان بغير مكفر، كل هؤلاء على غير جادة السلف، وبين خارجي وبين معتزلي. ولهذا الشيخ يضبط هذا في الكلمات، يقول إن من ميزات منهج السلف ومقوماته موقفهم الصحيح من الحكام المسلمين المتمثل في ماذا؟ في القيام بالحقوق الشرعية تجاههم وعدم الخروج عليه، وعدم الخروج عليه وإن فسقوا أو جاروا. ينص أهل السنة دائما كده، وإن فسقوا أو جاروا، تجد النص على هذا. لكن هؤلاء لماذا يجوزون الخروج؟ يقول أن الحاكم ظالم. طب الحاكم ظالم، إحنا عندنا المنهج أن الحاكم الظالم لا يخرج عليه، ما يجوز الخروج عليه، وكأنه أتى بموجب الخروج، هذا ظالم جائر، عجبك اللي بيفعل، عجبك اللي بيسوي. هذا نقول أهل السنة نصوا على أنه إذا جار أو ظلم فإن ذلك لا يغير أحكامه، بل لا يجوز الخروج عليه، ننصح ونصب. ولهذا ما الموقف من الحاكم المسلم؟ كلمتان. الموقف من الحاكم المسلم تمثل في كلمتين، الكلمة الأولى انصح، الكلمة الثانية اصبر، بس فقط انصح اصبر انصح. لحديث التميم بن أوس الدري عند مسلم، الدين النصيحة، قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتاب ولرسول ولأئمة المسلمين حكام المسلمين وعمته. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى من أمره شيء يكره فليصبر. يبقى عندنا صبر وعندنا نصح، اصبروا حتى تلقون على الحوض، ستجدون بعد أثرة أمور تنكرونها، قال فما تأمرنا إن أدركنا ذلك الصلاة، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. مسألة منتهية، هذه المسألة تحل عند من ينتسب منهج السلفي في لحظة في كلمة. لكن لماذا وقع الخوض فيها؟ وقع النزاع والسلفين يختلفون، وحسان ويعقوب ووحيد عبد السلام في الميادين، و فلان وعلان بيحرموا هذا، والسلفين اختلفوا واللحى اختلفت وكذا وكذا. ليه هذا اصلا؟ ليه هذا؟ هذا بسبب الجهل بمنهج السلف. لماذا ينزل السلف ميدان؟ السلف ده ما يعرف ميدان اصلا، ما يعرف الا ميدان الدعوة الى الله على بصيرة، يعرف ميدان القيام بالسنة، لكن يعرف ميدان ينزع؟ سلف ينزل يقول ارحل، سلفي ينزل يقول بالروح بالدم، سلفي ينزل يقول كما يقول محمد اسماعيل المقدم لقد جئنا الى ميدان التحرير لانه اصبح قبلة الاحرار في العالم، سلفي ينزل يقول اللهم انتهوا لك هذه العصابة فلن تعبد في الارض بعد كما يقول حزب شومان، سلف ينزل يقول احنا الاستاذ خيرت الشاطر اخبرنا ان في مئات الالوف ما ادري منتظرين صاعه الصفر زي ما بيقول وحيد عبد السلام بالي. سلفي ينزل زي ما بيقول يعقوب بالروح بالدم. سلفي ينزل زي محمد حسان يقول ليست دماؤنا اغلى من دمائكم لما جئنا لكذا وكذا. هؤلاء على منهج الخوارج حذو القدة بالقدة. السلفية ما تعرف هذا ولا السلفية تعرف ان المسألة فيها خلاف، فمن السلفيين من يرى الخروج ومن السلفيين من لا يرى الخروج والمسألة فيها خلافية. المسألة إجماعية، كل كتب السنة تحكي الإجماع في ذلك، ده بخلاف الأحاديث والأثار النبوية. على هذا منهج الصحابة، منهج الصحابة ليس عدم الخروج فقط بل وعدم ذكر المثالب. يقول أنس بن مالك رحمه الله تعالى نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا. وعمر رضي الله عنه لما لقي سويد بن غفلة، عمر أمير المؤمنين لقي أحد التابعين هؤلاء سويد بن غفلة، فقال وقد نصح وقال لعلي لا ألقاك بعد عام هذا، فإذا ولي عليك وال وإن كان عبدا حبشيا فإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن أمرك بمعصية فقل دمي دون دين. معصية لا، لكن ضربك اصبر، حرمك اصبر. يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. فمن أين أتى مذهب الخروج وأنه هذا قول عند السلف؟ من أين جاء هذا؟ إنما هذا كما قلنا مذهب الخروج. فكل أولئك المشايخ ليسوا بسلفيين، سلفي المتقيد بأصول السنة، أما هؤلاء ليسوا سلفيين وليسوا على السنة. واللي يناقش خد ألف سنة بس، خد ألف سنة ناقش براحتك، بس ابعد عن العواطف وعملوا معانا وهم اللي ربونا وإحنا التحينا على ديهم، إحنا ما كناش عارفين حاجة عرفونا. العادات العرفية دي سيبها بقى، العادات العرفية صالح امرأة على زوجها يا بنت معلش تعالي وعيشي واصبري وكل الرجالة كده بس معلش، وأنت يا ابني عيش كده كل النساء كده، انت يعني هتعمل ايه؟ ان المرأة خلق من ضلع إن اعوج، ان ذهبت لتقيمة كسر، وان استمتعت بيه على عوج لا يفرق منهم كلام الخرقان، وعشان خاطر العيلين دهومت يعني انت مش عاجبك مصطفى دهوت الواد المسكين ولا البيت تفيدة دهيت عاجبك كده يا ابني ارجعوا ويعيشوا يا ابني، هتعمل ايه يا ابني؟ ده متكلف. الكلام ده ينفع في الكلام ده؟ انما ينفع في اصول سنة؟ ما ينفعش في اصول سنة. اصول السنة دي قضبان قطار، قضبان قطار هتنزل ضمار، لازم تمشي على هذا الخط، لازم تمشي على هذا الخط، ده قضيب قطار لازم تمشي عليه، هذه أصول السنة. إنما لا، ده مشايخنا ولهم فضائل علينا وإحنا وسوينا. هو إمام الأمة، هو ابن تيمية ثم خرج على السلطان، لم يعد ابن تيمية عندنا شيخ الإسلام، خلاص انتهى. هو الإمام أحمد، ولكن رأى الإرجاء، رأى الخروج، رأى القدر، رأى الجبر، رأى اي شيء. ماضيك ما يعصمك، انما الموت على السنة. ولهذا قالوا الحي لا تؤمن عليه فتنة، الحي ما تؤمن عليه فتنة. الانسان سبحان الله، تعرفون ان قاتل علي بن ابي طالب يوما ما اوصى به الصحابة، قاتل علي الحافظ للقرآن اللي اوصى به الصحابة، لكن صار ماذا؟ صار ماذا؟ فإذن ما تقول مشايخنا وعلماؤنا ولهم فضائل ولهم 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 أدلة. أما عند الله، الله يتولى عباده. نحن نتكلم عن أحكام دنيوية، الأحكام الدنيوية مقصة بالشروط الشرعية، فما في واحد يتعصب بشيخ ويقول أنا شيخ وشيخ وشيخ أبدا، يخرجون على السلاطين وما زالوا مشايخ. طيب يخوضون في ولايات غير شرعية، ولاية المرأة، ويأخذون ديمقراطيات وكذا، وبرضو مشايخ يقيمون أحزابا وأيضا مشايخنا، يثنون على الإخوان وأهل البدع وأيضا مشايخنا، يثنون على الأشاعرة كما يقول حسن الأشاعرة هم أهل السنة، ويخرج بعد أربعة أشهر يبرر لنفسه مش يتوب. لأن بعض الإخوة طبعا يوم حسن قال أشعر من السنة ما بتوش، حتى ملقوا الانترنت ملقوا بالدفاع عن حسن، وأصل موقف وكان مضطر وكان طيب يعني هيتوب مضطر مضطر ايه مضطر فضيلة الشيخ ده محمد حسن مبارك محطوط في الزنزانة ومحمد حسان ومحمد حسين يعقوب على الكرسي مكرمون مبجلون فضيلة الشيخ محمد قل السقف كذا كذا يعني محمد حسن مبارك في الزنزانة محمد مرس عياط في الزنزان محمد حسان خارج الزنزان قاعد على كرسي مكرر محمد يعقوب قاعد على كرسي مكرر ايه الاكراه ده اي اكراه اي ده مطلوب منه يرد على التكفيرين اللي خلفه خلفه يعني رد الانسان ما يحتاج يعني انت مطلوب منك ان تنظر السنه هي اللي بتنصرك الان يعني مش لو نطقت بالسنه قطعت رقبتك ده السنه المطلوبه السنة مطلوبة انك تقول ما في خروج انك تقول ما في مظاهرات انك تقول ما في منازعة لامور السلطان انك تقول ما في قتل لجنود من الابرياء انك تقول ما في ده هو ده المطلوب السنة تنجيك يعني السنة المطلوبة يبقى لو قلنا اكراه يبقى اكراه انك تخالف السنة انك تقول الخروج جائز مثلا ليه يبقى انت كده بتؤيد الاولاد دول يبقى انت كده بتؤيد الاولاد دول انما انك انت تطلع تتكلم السنة السنة هي المطلوبة السنة هي المطلوبة يبقى مقر على ايه طيب بعد ذلك بعد اشهر طلع يتوب لا ده طلع جاء بالذئب من ذلك كما يقال حد ذكر له الموضع قال له تعالى طلع بقى على قناته يضبط مقطعا للرد على من يتكلم في حقه ويقول بان ابن تيمية في كتاب كذا في الصفحة كذا طبعت كذا لان طبعا رجل جاء بالدليل القاطع على ان ما تكلم به والصواب طب جيت بي يا محمد يا حسان ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول هو يقول كده ابن تيمية يقول ويقرأ بان الاشاعرة هم اهل السنة في بلد المبتدعة فيها الروافض والمعتزلة هل ابن تيمية قال الاشاعرة هم اهل السنة في هذا النقل ابن تيمية يقول أشعرهم أهل السنة في إيه أكمل العبارة ما انتهت هو ابن تيمية قال أشعرهم أهل السنة وضع نقطة لما يقول هم أهل السنة في بلد الأشعرة المبتدعة فيها الروافض المعتزلة ليه انت قطعت هذا عن ذاك شرطه مشروط شرطه مشروط يبقى هم اهل السنه في ماذا في بلد المبتدع في الروافض زي ما احنا بنقول الان مصر اهل سن ايران رواف شيعة يبقى احنا سنه كمصر وهم شيعة ايه معنى السنه هنا في مقابل الشيعة مش السنه الاتباع مش السنه منهج السنه بين الفرق المعتزله والاشاعره لا والصوفيه لا سنه يعني ايه سنه في مقابل شيعة فنقول سنة وشيعة المراد بالسنة ما قبل الشيعة وليس المراد بالسنة ما قبل البدعة ما قبل المخالفة ما قبل الخروج عن السنة يبقى هم أهل السنة ما يكون المبتدع عندنا أشعرة المبتدع عندنا شيعة هنقول دول سنة ودول شيعة وما أحد ينازع في هذا هو المبحث هو المبحث هذا هو حسان قال الأشعرة هم أهل السنة في بلد المبتدع فيها الروافض ابدا يقول الاشاعرة هم اهل السنة الشاهد الذي اريد ان اقول لكم ماذا الشاهد هو انك لا تبرر باصول والا فكل مبرر لواحد خاض في هذه الاصول يلحق به تماما يلحق به تماما فالمثني على هؤلاء مشايخ الثورات حكمهم تماما انت تكلم بعلم ان كان عندك علم دافع بعلم ما في مشكلة دافع بعلم قل هذا الكلام خلاف أصول السنة بل فعلا أهل السنة أولا الإجماع اللي أنت نقلته يا شيخ في الخروج على الحاكم ده إجماع غير ثابت ذكر الخلال أنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم وذكر الصابوني أنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم وذكر اللالكائي أنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم إنما شيخ اللي نقله أنه هذا غير ثابت يا شيخ هذا وهم فيه النووي وهم فيه انما المنقول عن ما السلف جواز الخروج هات يلا ان كان ذلك لكن احنا بنقول لك اختر اي كتاب من كتب اهل السنه اختر أي كتاب من كتب أهل السنة وانظر مذهب أهل السنة فيه فيما يتعلق مسألة ماذا؟ السلطان. فيما يتعلق مسألة السلطان والحاكم هذه إجماعية، هذه إجماعية إجماعية. ولهذا الحسن بن صالح كان فقيا إمام من أئمة الفقه، إمام. والعلماء أسقطوا، لماذا؟ تعرف لماذا؟ خذ لماذا. يقول الذهبي رحمه الله تعالى ويترجم حسن بن صالح بأنه إمام لولا تلبسه ببدعة. طب ما بدعته؟ يقول الحافظ الذهبي وكان يرى الخروج على أمراء زمانه مع أنه لم يقاتل أبدا، كان يرى بس. ولما جاء الكرابيسي بعد ذلك يدافع عن حسن بن صالح كتابا لأحمد وفيه ذكر حسن بن صالح هذا، فذكر فيه ماذا؟ دفاعا عن حسن بن صالح ضد الأئمة الذين انتقصوه الكرابيسي. فماذا قال؟ قال كلمة المدافعين اليوم، المدافعين اليوم، قال إن كنتم تقولون إن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. يعني لو أنكم تنتقصون الحسن بن صالح لو كان يرى الخروج عبد الله بن الزبير قد خرج، لماذا لا تنتقصون عبد الله بن الزبير اللي هو منهج الجماعة اللي إيه؟ أتبدع هذا شيخي، تبدع فلان. طيب أنت تبدع شيخي، تبدع الحسين، هتبدع شيخي، تبدع عبد الله بن الزبير. نفس اللي بيقولونه الآن. وهذا منهج خسيس دائما، أنت حينما أبدعك وأضللك ولا أبدع 10,000 ما لك دخل، انت اسألني تبديعك ده قائم على الدليل ولا لا. انما لماذا هو بيبدع فلان ولا يبدع فلان؟ طب لماذا هو هجر فلان ولم يهجر فلان؟ طب لماذا هو، انت مالك، انت مالك دخل، انت لك دخل شيء، انت تبدع مثلا او فلان بدع. حيثيات تبديعي ايه؟ اما ان تكون موافقة للدليل فتقبل او مخالفة للدليل فلا تقبل. إنما قد لا تستشعر أنت الفرق بين هذا وذاك، يبقى لا توقف الاتباع. لماذا؟ ليست هي محاكمة لماذا، إنما عليك شيء واحد، ما هو؟ هل التبديع هذا صدر عن دليل؟ صدر عن بينة أم لا؟ فالمفترض الكرابيسي ماذا يصنع؟ يدافع عن الحسن بن صالح، هل ثبت عنه أنه كان يرى الخروج أم لا؟ إن كان يرى يقول كأن لا يرى وهذه النقلات، إن كان يرى الخروج ينبغي أن يتبرأ. إيه علاقة عبد الله بن الزبير بالحسن بن صالح؟ فده منهج. هتبدعونه؟ تبدع ابن حجر، تبدع الشيخ، تبدع ابن حجر، تبدع النووي. ألا هي المسألة تبديع النووي وتبديع الحافظ ابن حجر؟ طب هو الآن يا أخي الشيخ ده هنفترض أنه مجامل، مجامل، سيترك تبديع النووي وابن حجر مجاملة لهما. المجاملة ما عنده دين، ديانة يا أخي، ما عنده ديانة. زي ناس تجلس يقول لك طب هو الشيخ رد عاد، طب ما ردش من الأول ليه؟ طب هو بيرد على، طب ما ردش على فلان ليه؟ هذا كله ماذا؟ مسلك المتملصين المتخلصين من الشيخ. ما عنده الشيخ، ما عنده ديانة خالص مطلقا مطلقا، يحابي في دين الله لكن ما يتكلم به. إن وافق الحق قبل، إذا ما وافق الحق رد. أنا مثلا سأبدع طلعت ولا أبدع محمد، والفعل واحد. حينما يأتي أبدع طلعت الآن، الذي لطلعت عندي يقول هات الدليل. طب أنت تدافع عن طلعت تقول أنت بدعت بدون دليل، ما لك علاقة بموسى. أنا جم المرس قابض من، أنا قابض من المرس، مش أبدع. لكن كلامي في طلعت يوافق الحق ولا لا يوافق؟ ومن ما معنى صدقك وكذوب؟ الحق يحكم له بأنه حق حتى لو كان النطق به ماذا؟ كذوبا. لكن أن توقف التلقي للحق لأن ينبغي أن يفعل فلو سلمنا جدلا أن الشيخ ليس عند ديانة يبدع ولا يبدع بحسب ما بمجاملات، هذا لا يوقف الاتباع إذا نطق أي شيخ بما يوافق الحق. فالكرابيسي بيمثل قاعدة عند الناس كده، وده فعلا بيقولوا الآن التكفيريون اليوم، إذا بدعتم المشايخ بدعوا الحسين وبدعوا ابن الزبير، ونقول لهم وللقرابيسي وللحسن بن صالح ولأمثالهم، نقول لهم ليه نبدعهم؟ قالوا خرجوا. قلنا هاتوا لنا نقلا واحدا أن الحسين كان يرى الخروج على الحاكم الظالم، وأن عبد الله بن الزبير كان يرى الخروج على الحاكم الظالم. هاتوا لنا في مذاهب الصحابة مذهبا واحدا يرى الخروج على الحاكم الظالم. هاتوا لنا في مذاهب التابعين مذهب واحد من التابعين كان يرى الخروج على أمراء زمان. يا شيخ انت تذكر الحسين خرج عشان يقاتل يزيد بن معاوية، خرج يبايع له في الكوفة، إذن ده خرج على الحاكم الظالم. نقول أخطأت وأصبت، أما أنه خرج إلى الكوفة فصحيح، لكن أنه خرج لأهل الكوفة لمبايعته لكون يزيد بن معاوية ظالما فخرجوا عليه لكونه ظالما وهم يرون الخروج على الحاكم الظالم، لا يوجد هذا. إنما بيعة يزيد بن معاوية، بيعة يزيد بن معاوية التي أخذها أبوه له في حياة معاوية، امتنع عن ذلك بعض الصحابة منهم الحسين ومنهم عبد الله بن الزبير، لأن كانت المسألة وكان ابن عباس في الأول، لأن المسألة مشكلة عند الصحابة أن يولي واحد ابنه، ومعاوية كان مجتهدا في ذلك لأنه خشي على الأمة بعد موته أن يتنازع الناس، ويعلم معاوية أن في الصحابة وفي الأمة من هو أفضل من ابنه، لكنما أراد مصلحة يجتمع الناس عليه، لأن الناس يسمعون لهذا، فلأن يجمع الناس على المفضول أولى من أن يترك الناس يتنازعون ويقتتلون بعد ذلك. لأن يجمع معاوية الناس على مفضول، معاوية رضي الله عنه صحابي جليل، ما ولى يزيد بن معاوية لأنه أفضل الأمة، ما ولاه لذلك أبدا، إنما ولاه رضي الله عنه ولاه خشية فتنة تحصل بعد، لأن الرؤوس متقاربة الأسنان والأعمار، ويخشى أن الأمة توكل إلى نفسها في هذا الباب فتقع مقتلة عظيمة. فلأن هذا تمشى مع الأصول، فلأن يولي المفضول مع وجود الفاضل منعا لهذا أولى من أن يترك الأمة تتقاتل. هذا اجتهاد رضي الله عنه، ولم يوافق عليه بعض الصحابة زي ابن الزبير وزي الحسين، وناقشوا معاوية في هذا، ومات معاوية والأمر كذلك، وهما لا يريان هذه البيعة بيعة صحيحة، فكان يتأولان ذلك، ليس لأن يزيد تولى وفي أعناقهم بيعة ليزيد ثم لما ظلم قالوا لا يجب الخروج على الحاكم الظالم، لا يوجد قول لصحابه. وقلنا لكم في الرد على هذه الشبهة، فرقوا بين قتال واعتقاد، فرقوا بين وقوع قتال وبين وقوع اعتقاد. القتال يقع بالتأويل، وأما الاعتقاد مذهب. فوقع قتال، وقع قتال، لكن وقع اعتقاد. هاتوا لنا، هذه كتب المسلمين، هاتوا لنا معتقد صحابي واحد، معتقد تابعي واحد أنه يرى الخروج على أمراء زمان إذا كانوا ظلمة جائرين، هاتوا. إنما تستدل بقتال وقع، هذا الذي وقع من الحسين كما قلنا لا علاقة له بالحاكم الظالم مطلقا، إنما له علاقة ببيعة يزيد من عهد معاوية أصلا، وقد قضى لمعاوية نحن لا نبيع لأميرين، إذا ما أردت أنت الإمارة اتركها لابنك ونبيعه، لكن لا نبيع لأميرين. فكانت المسألة مسألة تأويل. ثم ماذا؟ ثم رجع الحسين بعد ذلك وبايع يزيد بن معاوية، لما معاوية الحسين قال أذهب إلى يزيد أتيه فيبايع، أو يذهب إلى الثغور، أو يعود إلى المدينة، ولكن ابن زياد عليه من الله ما يستحق أبى إلا أن يقتل الحسين بعدما عرض عليه أن أن يأتي أسيرا مكبلا وكذا، فلما رفض الحسين أبى إلا إذا إما أن يأتي بهذا أو أن يقتله، فأراد قتله فدفع الحسين عن نفسه رضي الله عنه فقتل. إذا الحسين مات وهو مبيع ليزيد ولا نزع اليد من يزيد؟ وهو مبيع ليزيد. فعلى ما تستدلون لما طلع الحسين ولا تستدلون لما عاد الحسين؟ مع أن هذه المسألة كلها لا علاقة لها بالخروج على الحاكم الظالم، لم يكن عند الحسين، ودي مسألة مهمة جدا 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 جدا. أنت الآن بتستدل بوقعة الحسين على ماذا؟ على معتقد اسمه الخروج على الحاكم الظالم. يعني أنت استدلت بقصة الحسين على جواز الخروج على الحاكم الظالم. يلزمنا ماذا؟ يلزمنا أن نأتي بمعتقد الحسين أنه كان يرى الخروج على الحاكم الظالم، وبالتالي كان خروج الحسين من أجل هذا. وهذا ما لا سبيل لك ولا لشيخك ولا لشيخ شيخك ولا إلى ذي الخويصر أو عمرو بن عبيد المعتزل، ما في سبيل. اقطع الطمع عن تجداد. عبد الله بن الزبير شرحه كان موقفه موقف الحسين، لكن الحسين خرج الى الكوفة وحصل، وعبد الله بن الزبير ماذا؟ في مكة. طيب اراد يزيد بن عبد الله بن الزبير ان يبايع بعد ذلك، اراد ابن الزبير ان يبايع، وطلب بين ابن الزبير ان يسلم نفسه أسيرا، نفس المسألة، بل أرسل إلى يزيد أن يوضع في قيود من 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 ذهب ومن كذا، يعني إكراما له، بس لازم يجي مقيد. أبى عبد الله بن الزبير، أرسل إلى من يحاصره في مكة. مات ابن يزيد بن معاوية والحصار موجود، ابن الزبير لم يقاتل، هو حوصر في عهد يزيد، ثم مات يزيد بن معاوية وابن الزبير محاصر. لما مات يزيد وابن الزبير محاصر، من اللي تولى بعد يزيد؟ معاوية ابن يزيد. معاوية 40 يوم ومات. بايع أهل الحجاز عبد الله بن الزبير، بايعوه، وممالك المسلمين تكاد تكون دانت لعبد الله بن الزبير، سوى أجزاء في الشام مع بني أمية، وأراد بني أمية مبايعة ابن الزبير، لكنهم نصحوا أن يفعلوا، ثم دارت مقاتل وهكذا شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا، حتى تسلط بنو أمية على هذه الممالك، وأتوا إلى مكة وحاصروا ابن الزبير في كعبة وضربوا بالمنجليق، وجرى ما جرى من الحجاج بن يوسف الثقفي، وانتهت المسألة بماذا؟ بقتل عبد الله بن الزبير. من أهل العلم من أهل السنة من ترجم لعبد الله بن الزبير بأمير المؤمنين، وإن بنو أمية هم اللي خرج عليه، ومنهم من ترجم له بأمير المؤمنين وهناك أمير آخر في الشام، ومنهم من قال بل القتال قتاله فتنة ولم يكن هناك أمير. هذه قصة عبد الله بن الزبير. ما موضع الخروج على الحاكم الظالم؟ لا توجد. فتنة ابن الأشعث لما خرج بقى التابعون، خرج سعيد بن جبير وخرج الشعبي وخرج مسلم، هؤلاء. طب لما خرجوا يقاتلون الحجاج، دي مقتله لم تكن أيضا تحت شعار حاكم ظالم، فسعيد بن جبير وغيره يقرر السنة أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، لكن خرجوا يكفرون الحجاج، تأولوا كفرة، إذن هذا كافر عندهم لوجود بعض المقالات منه، فلما كفروا خرجوا لأنه كافر ولا ولاية لكافر. ثم إنهم رجعوا عن ذلك. يقول الشعبي لما أتى به الحجاج بن يوسف الثقفي، أتى به وقال ما حملك على هذا يا شعبي وهو والآخرة، فقال لقد أصابتنا فتنة. اللي استدلوا بماذا؟ بخروج ابن هؤلاء مع ابن الأشعث. طب استدلوا بكلامهم، استدلوا بكلامهم، استدلوا بكلامهم. يقول الشعبي اللي كان في الواقعة نفسها، لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. ألا شهد شاهد من أهلها، أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة. وراجع الشعبي، يقول أيوب رحمة الله عليه في هؤلاء، فما صرع أحد منهم إلا رغب له على المصرع، يعني قتل، إلا تمنينا أنه لو لم يقتل في هذه، ولا بقي أحد يعني منهم إلا ندم على ما كان منه، ندم. يبقى الحسين ندم وبيع يزيد. طيب وابن الزبير منهم من جعله أمير المؤمنين، هو اللي خرجوا عليه بن أمية. طيب وأصحاب ابن الأشعث ما بقي أحد إلا نادم. طب أنتم بتستدلوا بنادمين ليه؟ مع أنهم نادمون عن قتال، مش نادمون عن اعتقاد اسمه الخروج على الحاكم الظالم. لازلنا نتمحور حول هذه المسألة، لأني أراها عصبا، أراها عصبا في الاستدلال. أنا أستدل بفعل واحد، يعني مثلا دلوقتي شيخ في الأمة شرب الخمر، هل يصح أن تحكي خلافا في الخمر لشرب الشيخ زيد للخمر؟ شيخ شرب خمر ننسب إليه القول بجواز شرب الخمر؟ يصح يا أستاذ إبراهيم؟ ليه؟ ده فعله، ده مش اعتقاده، ده مش مذهبه العلمي. شيخ تعامل بالربا، شيخ راح جاب قرض بالبنك، يبقى هنا يرى ان التعامل حلال. شيخ شرب خمر يبقى يرى ان الخمر مباح؟ لا، اعتقاده مذهبه يقول الخمر مباح، مذهبه يقول الربا جائز مثلا، انما كل يشرب خمرا لا ننسب اليه مذهبا، كونه يخرج يقاتل لا ننسب إليه مذهبا، إنما المذهب الذي ينسب إليه مذهبه الذي نشره، مذهبه الذي قاله، مذهبه الذي صنفه، مذهبه الذي استدل له، مذهبه إلى آخر ذلك، إلى آخر ذلك. طيب يا شيخ، يعني أنت يرضيك مثلا ما فعل الحسين في الأول أو ابن الزبير؟ لا، ما يرضينا ولا يرضي ولا أرضى أحدا من الأمة، وتمنوا أن هذا لم يحصل. لكن احنا نتكلم الآن عن اجتهاد هؤلاء البعيد عن الاعتقاد فيما يتعلق بالحاكم الظالم. لكن الحمد لله ما مات الصحب الكرام إلا وهم في أحسن حال، ولله الحمد منه. لماذا لا ترجع الصحابة؟ ارجع إلى الحسين، ارجع إلى ابن الزبير، لماذا ما ترجع إليهم؟ يبقى لابد أن تبين الاعتقاد. فيبقى هذا الفيصل في هذه المسألة، أن القتال الذي وقع لا يؤخذ منه اعتقاد، إنما قتال وقع بتأويل خطأ وصواب، لكن لا دليل في ذلك البتة للخوارج الذين يقولون بأنه إن بدعتوا مشايخنا بدعوا الحسين وبدعوا عبد الله بن زبير وبدعوا إلى آخره. ليه يرون الخروج حاكم ظالم يستدلون له؟ وبدلا من أن تقول هذا اقرأوا كتب السنة. أنت لو كلفت نفسك يا شيخ محمد حسن قبل ما تنزل الميدان أنك بس تجيب كتاب أصول السنة من المكتبة وتقرأ فيه كان يكفيك، أو إلا لكائي أو الخلال يا شيخ يعقوب ويا شيخ وحيد، بدل ما تنزل تقول إحنا عندنا جيوش يعني عشرات الألوف منتظرة ساعة الصفر. إحنا بتوع ساعة الصفر، السلفيون بتوع ساعة الصفر، يعني هنعمل ايه؟ هنبدها؟ هنعمل ايه؟ انت ماذا تريد؟ احنا بتوع صفر، احنا نطلع على المنصات منتظرين عشرات الالوف، هيعملوا ايه؟ هيقتلوا مين؟ هيضربوا مين؟ نحن السلفيين نقف على منصات امام مدينة التاج الاعلامي نريد اقتحام المدينة؟ انا سلفي ارى على المنصة انتظر اقتحام مدينة أو أمام مجلس الوزراء؟ أنا سلفي؟ هذا سلفي؟ هذا السلف يقول الدماء، الدماء. السلف يقول هذا خلاف الآثار. السلف يقول ما قال أبو بكر رضي الله عنه لما ذهب رجل لينصر علي ابن أبي طالب على معاوية ابن أبي سفيان، والحديث في الصحيح، فقال أبو بكر إلى أين أنت ذاهب يا رجل؟ قال أنا ذاهب لأنصر هذا الرجل، يعني علي رضي الله عنه. فقال أبو بكر ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وأيضا في الصحيح من حديث أبي بكر لما رأى الوفد وفدا خارجا أيضا في هذه في هذا القتال الدائر بين علي ومعاوية، قال من معكم؟ قالوا عائشة. قال ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، حتى ولو كانت عائشة يا أبا بكر، حتى ولو كانت عائشة رضي الله عنها، حتى ولو كانت عائشة. هذه السلفية، لكن زرصة صفر. ليس الدماء دماؤنا أغلى من دمائكم؟ بالروح بالدم نفديك يا إسلام. لن تفضل الاعتصامات، يعقوب بصوت الجهوري، لن تفضل الاعتصامات. طب نعمل ايه؟ طيب يعني لن تفضل الاعتصامات، طب هنروح فين يعني؟ هنروح قصر عبدين ولا هنروح نعمل ايه؟ ولا يعني انت عارف يعني لن تفضل الاعتصامات يعني ايه؟ ها؟ عارف يعني لن تفضل الاعتصامات يعني ايه؟ هذه سلفية يا اخواني؟ لسه حد مقتنع؟ لسه حد بيقول رباني يعقوب وأدبني الحويني وعلمني حسان ولا ما أدري بيقولها إيه؟ لسه حد يا أخواني ربوكم على الخارجية؟ ربوكم على الحزبية؟ أدبوكم بأدب الإخوان والجماعات؟ ربك عليه وأدبك بإيه؟ وعلمك إيه؟ علمك السنة؟ أدبك بأدب السلف؟ أدبك أدبك إن 10,000 صحابي، 10,000 صحابي يعتزلوا ما بين الصحابة، 10,000 اعتزلوا ما بين علي ومعاوية، ولم يقاتل منهم إلا 100 بل لم يبلغوا 30. أثر ابن سيرين، احفظوا الأثار دي، أثار دي أثار السلف، مش أثار ميدان التحرير أو النهضة أو ربعة. الحمد لله الذي لم يجعلنا من أهل ربعة وأهل النهضة وأهل ويخرج الكذاب هذا رسلان يقول ده مستوى هشام البيلي لا يحصل ربعة. عارفين ليه ربعة؟ قلت ربعة علشان هو من أهل ربعة وبيحب أهل ربعة. هشام البيلي اللي يكاد يباح، مش يباح، لا ده بح كتير، لا ينقطع صوته في التحزين. ده أخص إخواننا يقول يا شيخ انت تكلمت بكلام ده كده كفاية بقى، لكن كذب كذب كذب. هشام البيلي بيحب أهل ربعة، عشان كده هو مستوى ربعة كده، ربعة ابتدائي. طب ربعة ابتدائي غلبك وانت بقى بتاع ربعة كلية يا بتاع، انت خدت الدكتوراه، انا ربعة ابتدائي تمام، ورددنا عليك عشرات الردود لم ترد رد واحد فقط. وبعدين ده كويس، ده كان واحد ده مستواه في ربعة، اما لما نروح ربعة كلية بقى ولا ياخد دكتوراه ولا حاجة بقى. زي كان بيقولك ان هشام البيلي بيتكلم ونائم، بينام في الدرس كده ينام ويقوم يتكلم. طب ده صيدة، ده صيدة اللي بينام ده اخوانا، هيقوم يقول ايه؟ ده هيقوم يقول ايه اللي بينام ده؟ بالله عليك والكتب بتقرأ عليه، هينام يقول ايه؟ يمكن بقى نبي تنام عينه ولا ينام قلبه، يقوم يعلق تعليق مضبوط. تم تصطاد النايم ده، واحد شيخ بيكلمه ونايم، يبقى ده صيدة، ده صيدة. لكن الحمد لله ما قدرتش علينا واحنا نايمين، وما لو صحنا لك وما لو صحينا، خلي بالك اوعى اصحالك، انتبه. هذا كلام لا يعقل، يعني كلام يا اخواني يعقل هذا؟ يعني بالله عليكم يعقل هذا الكلام؟ شيخ يعلق ونائم؟ هذا هذا الردود يا اخواني، هذا ردود المشايخ المصريين، هذا الردود يا اخواني، هذه ردود. لكن الحمد لله احنا ما نتكلم ابدا، فضل الله ما نتجاوز في اي كلمه، كل كلمه نقول قال 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 السلف، قال السلف، قال السلف، هذا هو قال كذا ورد السلف كذا. فلهذا نقول الذي يستدل بقصه الحسين او ابن الزبير او الاخره على معتقد خروج الحاكم الظالم، لابد ان ينسب اليه ماذا؟ معتقد الحاكم، معتقد او لا في ان الحاكم الظالم يجوز الخروج عليه. حينئذ نقول كان مذهبا في الصحابه، انما لم يكن مذهبا لا في الصحابه ولا في التابعين. وهاتوا كلام الصحابه والتابعين، الكتب امامكم، مع انهم لو اتوا فان هذا لا يخالف الاجماع، ونقول خالفوا الاجماع، انتبه، هذا لا يخالف الإجماع فلا نثبت الإجماع. لو ثبت لقلنا هذا خلاف الإجماع، لكن هذا من باب نسبة المذهب، نريد أن احنا ننسب الصحابة، حمد لله. ليس للصحابة مذهب السوء، لم يكن الصحابة لا خوارج ولا معتزلة ولا مرجئة ولا حزبيين ولا أي شيء من هذا، بفضل من الله سبحانه وتعالى. إنما الصحابة رضوان الله عليهم لهم المثل الصالح، أئمة الهدى ومصابيح الدجى، هم أبر الأمة قلوبا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله لصحبته. فالكرابيسي ماذا قال؟ قال: إن كنتم تقولون إن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. فماذا قال أحمد رحمه الله؟ جئت بكلمة أحمد، ابحث يا الله، الله يعينك. ماذا قال أحمد؟ قال: هذا يجمع لهم مادة، هذا يجمع لهم مادة لا يحسنون جمعها، يعني بيجمع الأهل البدع يا إخواني مادة، ده مذهبه، ولهذا نفر حضر عنه وحضر منه ونفر الناس من القراءة له. لدي نفس المسائل، هؤلاء يجمعون مادة، ولهذا اللي قاموا بعمل أبحاث في الخروج على الحكم الظالم والنفاق قولا وكذا، عملوا مذكرات وكتب نزلت يا إخواني، وأتوا بهذا، وبعض المالكية، لا بعض الأحناف، بعض ما أدري إيه، بعض إيه، ونقلوا الكلمات في غير محلها ونسبوا إلى السلف الصالح هذا المذهب. عندك حاجة يا محمد؟ ها؟ قول إيه؟ بيقول إيه؟ الخروج على الحاكم الكافر يا محمد، نعم يخرج عليه، لكن هذا يرجع إلى أهل الحل والعقد الذين يرون المصلحة في ذلك، يعني إذا رأوا مصلحة، لكن لو في مفسدة لا نخرج عليه لوجود المفسدة، مع ماذا؟ مع جواز الخروج عليه هذا الحاكم الكافر. نعم نعم إيه؟ لا شك، طبعا طبعا طبعا، الذي يقول بأن الاعتصامات تفض معناه أن البلد خلاص، هذا تخريب للبلاد وذهاب للأمن والأمان نعم. ولهذا ما يقول هذا سلفي، هل رأيتم شيخا سلفيا سنيا يقود مظاهرة؟ هل رأيتم شيخا سلفيا سنيا ينزل إلى ميدان في بلد من البلدان؟ أبدا. نعم نعم.
قال المروزي:
ليه؟ فين كلامه؟ أي هاتوا هاتوا. نعم نعم.
قال:
نعم، خلى آخر حاجة، أقل حاجة. نعم اللي سكتوا، يعني بيقول فيه قسم ثالث سكت، لقال خروج ولا ما بخروج، ترك هؤلاء وترك هؤلاء وسكت، يقول بنقتدي بالصحابة اللي هم سكتوا في فتنة علي ومعاوية، نقول هذا استدلال باطل. ليه؟ الذي حصل من الصحابة الذين ذكرهم ابن سيرين في الأثر، هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، كانوا 10,000، لم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30. هؤلاء ننسب إليهم مذهب، انتبهوا للكلمة دي مهمة جدا، هؤلاء الصحب ننسب إليهم مذهب السكوت ولا مذهب الإمساك؟ ها شعبان، الامساك، في فرق بين الامساك والسكوت. اما السكوت فلم يسكتوا، فقد بينوا ابو بكر ممن اعتزله، ها ماذا قال ابو بكر وماذا قال غيره، فكلهم تكلموا وبينوا، يترك القتال و الى اخره، وما سكتوا. لكن أمسكوا عن القتال والمشاركة. يبقى مذهب الصحابة الإمساك وليس السكوت. ولهذا أهل السنة جماعة لا يسكتون عن بيان الحق ويمسكون عن المشاركة في الفتن. فلما أنا الآن لا أنزل مظاهرات ولا كذا، أنا اسمي ساكت؟ لا، أنا اسمي ممسك. أنا وصف الآن ممسك، ممسك عن الخوض والنزول معهم، لكن ليل نهار أبين. يبقى أنا أجمع بين بيان الحق والإمساك عن الفتن، والإمساك عن الفتن. مثل ما نقول إمساك عما شجر بينه، فلا نخوض، لكن أن نبين الحق الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يتحين بيانه. لأن أهل السنة لو سكتوا ولم يبينوا الحق في وقت الفتن، من سيبين الحق إذن؟ من سيبين الحق إذن؟ يبقى إذا لابد ماذا؟ من البيان، ولا يسكت عن البيان لأن الأمة ستضيع. لكن أقول كما قال أبو بكر: ارجعوا، ارجع فلقد سمعت النبي يقول، ارجع فلقد سمعت النبي يقول، هذا لا يجوز، هذا كذا. وقد أخذ الله ميثاق على الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يبقى في فرق من إمساك وسكوت. إمساك عن الخوض والمشاركة في الفتن، بيان الحق فيها. نعم. الإمساك كلام ابن حجر ثم كان مذهبا قديما للسلف. كان ابن حجر لما يقول كان مذهبا قديما للسلف، هذا الكلام انتقد العلماء لأن هذا لم يكن مذهبا قديما. ولعل ابن حجر يقصد مذهبا يعني أن ناسا قاتلوا، وليس أنه مذهب علمي. لم يكن مذهبا علميا يوما ما أصلا، لم يكن. إن قصد ابن حجر كان مذهب قديم للسلف اللي هو الخروج، فلا يذكر كلمة واحدة عن بعض السلف هذا. لكن أن بعض الناس قتل، وده اللي قاله شيخ الإسلام، ثم استقر أمر أهل السنة على ترك القتال وكذا فيما يتعلق بالقتال. أما المذهب فلا، ولا يزال أمر أهل السنة مذهبا علميا مستقرا في أنه لا يجوز الخروج على أئمة الجمع، لا يزال. والذي عنده كلمة واحدة ينسبها لأحد من السلف المتقدمين، كلمة واحدة في الخروج على حاكم ظالم، يأتي بها. ولا كلمة توجد في هذا، كلمة واحدة. فلم يكن مذهبا للسلف يوما ما، بل أقول لكم هذا الأمر لم يكن مذهبا للسلف لا قديما ولا حديث، ولن يكون مذهبا للسلف إلى قيام الساعة. لن يكون مذهب السلف إلى قيام الساعة جواز الخروج على الحكم الظالم، لا كان ولا يكون مذهبا للسلف أبدا. مذهب مستقر عند السلف، مذهب عند السلف أبدا، لا كان ولا يكون. هل التعطيل كان مذهبا للسلف؟ طيب هل التعطيل للصفات سيكون مذهبا للسلف؟ نفس المسألة. هل الجبر مذهب للسلف؟ هل سيكون مذهبا للسلف؟ هل الإرجاء كان مذهبا للسلف؟ هل سيكون مذهبا للسلف؟ الجواب في كل هذا لا كان ولا يكون مذهب السلف إلا حق. لا كان ولا يكون مذهب السلف إلا حق. لكن أن يذهب بعض الناس إلى قول يخالف، فهذا يرد ولا يقال هذا مذهب، ولا يقال هذا مذهب. واحد صاحب لحية أو واحد من السلفيين سرق، يقولون كانت السرقة مذهبا لبعضهم. لا، واحد سلفي مثلا سرق، يبقى واحد سلفي سرق، وقع في الصحابة من زنى، نقول كان مذهبا؟ نعم
كلام أحمد.
تعليق أحمد. نعم
قال رحمه الله تعالى
هذا جمع المخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به، حذروا عن هذا. وده بن أحمد بيان لمذهب، مذهب التصنيف تبريرا لأهل البدع، هذا يجمع الأمد. نعم طيب
كلام شيخ الإسلام.
كلام شيخ الإسلام
في هدم الكعبة.
أيوة
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأما ملوك المسلمين من بني أمية وبني العباس ونوابهم فلا ريب أن أحدا منهم لم يقصد إهانة الكعبة، لا نائب يزيد ولا نائب عبد الملك الحجاج بن يوسف ولا غيرهما، بل كل المسلمين كانوا معظمين للكعبة، وإنما كان مقصودهم حصار بن الزبير والضرب بالمنجنيق كان له لا للكعبة. ويزيد لم يهدم الكعبة ولم يقصد إحراقها، لا هو ولا نوابه باتفاق المسلمين، ولكن ابن الزبير هدمها تعظيما لها لقصد إعادتها وبنائها على الوجه الذي وصفه رسول.
هذا ما في خلاف لا شك، لك احنا بنقول لما هدمت الكعبة وضربت بالمنجنيق لا أن الحجاج قصد إلى ضربها بالمنجنيق، قصد لا، لكن ضربت بالمنجنيق لكن كان المقصود الحصار، فهي وقع ذلك تبعا، إنما لا أحد، لا الحجاج ولا غيره، فإن جميع الفرق يقع في قلوبها، حتى كل الفرق تعظيم الكعبة، لكن هناك من يسلك المسلك الشرعي في تعظيم الكعبة ويعني بيان مكانتها، وهناك نقصد بالتعظيم عن بيان المكانة، يعني ليس التعظيم اعتقاد شيء فيها، وهناك من يغلو فيها، فهناك من يغلو وهناك من، لكن كله على هذا، كله على ذلك. إن كان ده قصد الشيخ سام لا شك، يعني إن ده مقصود بكلام الشيخ سام ده لا شك. وإلا هل هي خصومة الحجاج مع الكعبة؟ هي خصومة الحجاج مع الكعبة؟ ليس خصومة الحجاج مع الكعبة حتى يضربها، إنما ضرب ابن الزبير الذي كان متحصنا بهذا، فطبعا لا شك أنه وقع تهدم في الكعبة بسبب ذلك. نعم
أحسن عليكم شيخنا، بعض الإخوة بيسأل بيقول ما الفرق بين العزل والخروج؟
الخروج نزع اليد من الطاعة، فأخرج على الحاكم تنزع اليد من الطاعة. طب والعزل؟ نفسه تعزل السلطان لأنك لا ترى السلطان شرعيا فتعزله، فهو واحد، تعزل تخرج واحد، لا إشكال في المؤدى والنتيجة. إنما في معنى أقول خرج يعني نزل عن عدم الطاعة وقاتل، هذا فرق بينه وبين عزل يعني قد لا يحتاج إلى مقاتلة، قد لا يحتاج إلى مقاتلة، تعزله بلا قتال، لكن تخرج عليه فهذا يكون فيه قتال ومنازعة، فهو المؤدى واحد، عزله وخرج عليه المؤدى واحد، أنه لا يراه وليا شرعيا فخرج عليه قتل بالسيف، أو عزل بدون قتال بالسيف، أو عزل فترتب بعد ذلك قتال السيف، يكون هو والخروج واحد، هو والخروج واحد. نعم لكن البعض بيقول ممكن نقول إنه ينعزل بمعنى أنني لا أراه وليا شرعيا فأرى جواز عزله، فهو انعزل عنده اعتقادا، انعزل عنده اعتقادا فلا فرق بين الخروج والعزل في المؤدى، المؤدى واحد لكن قد يكون مثلا في الطبيعة وكذا، خروج طبعا يلزم منه القتال، لكن عزل قد يلزم منه قتال وقد لا يلزم منه قتال. نعم لأنه قد يتنازل هو نفسه فيبقى قالوا أمروا بالعزل فعزل نفسه، لأن العزل قد يعزل هو نفسه وقد تعزله الأمة قد وقد إلى آخره. نعم، فالعزل فيه التفصيل. لا لا ما هو بلازم، اللي بيقود الخروج أهل الحل والعقد أيضا. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: من هذه الحقوق ألف الطاعة في كل شيء طوعا واختيارا لا رغبة ورهبة، وذلك لأن الله تعالى أمر بطاعة ولي الأمر من المسلمين سواء كان صاحب ولاية عامة أو خاصة، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. غير أن طاعة ولي
كلها منازعة لولاة الأمور ومنابذلة، منازعة ومنابذلة بالخروج بالعزل. نعم.
قال: غير أن طاعة ولي الأمر مقيدة بالمعروف، فإذا أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة، لما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب
فلا سمع له ولا طاعة في هذا الأمر الخاص الذي أمر فيه بالمعصية، لا سمع له طاعة، لكن لا تنزع اليد من الطاعة العامة. فأقول ليس ولي أمر لي، لا هو لي أمر لك، لكن في الأمر الخاص هذا لا نسمع ولا نطيع. أمرني بشرب الخمر لا أسمع ونطيع، لكن هل تسقط ولايته؟ لا، لا تسقط الولاية. يبقى في فرق بين سمع وطاعة في الأمر الخاص وبين الطاعة المبذولة للولي بموجب البيعة، فله في عنق بيعة وطاعة عامة. أما في الأمر الخاص لما أمرني بمعصية فلا يطاع في المعصية ولا ينزع، تنزع اليد من الطاعة العام. انتبهتوا هذه المسألة يا اخوان؟ يبقى في فرق بين الطاعة في الأمر الخاص إذا كانت معصية، وفي فرق بين الطاعة العامة. الطاعة العامة لا يبطلها أمره بالمعصية، إذا أمرني المعصية هو سلطان أيضا، لكن هل أطيعه؟ لا ما أطيعه. يقول أنا السلطان، والنبي يقول: من أطاع الأمير فقد أطاعني. نقول هذا في طاعة الله، هذا في طاعة الله. إنما إذا أمر الأمير بغير طاعة الله فلا سمع له ولا طاعة. مثل الوالد، الوالد يأمر بالمعصية لا تنفذ المعصية، لكن هل بهذا تسقط أبوته؟ لا. نعم.
قال لمث
نعم حكمه إذا كان كافرا لأهل الحل والعقد عزل الحاكم إذا كان كافرا، ولا ترضى على ذلك مفسدة. إنما إذا لم يكن كافرا ليس لأهل الحل والعقد عزل، هو اللي يعزل أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد ما يعزلون، يعزلون إذا رأى ولي الأمر أن يعزل أحدا منهم يعزل. فإن قال قائل: لكنهم هم الذين عقدوا، ومن له العقد له الحل. نقول بالضابط الشرعي يحلون، بالضابط الشرعي ليس بما يخالف الشر، فهم بيعوه نعم، لكن لا يخرجون عنه بماذا؟ إلا بموجب شرعي، ولا يعزلون إلا بموجب شرعي، إلا بموجب شرعي، لأنهم مضبوطون بضبط شرعي عند العقد. فلا يولون كافرا ولا يختارون فاسقا عند الاختيار، إنما يكون عدل. طيب، وعند العزل ما يعزلون أيضا إلا بدليل، وهو الكفر، إن ترى كفرا بواحد. فليس لأهل الحل والعقد عزل السلطان إلا بموجب شرعي. أهل الشأن، أهل الشأن يعني في بلد دلوقتي، هيبقى مثلا إيه؟ هيبقى الجيش والشرطة الوزراء اللي كذا، دول أهل الحل والعقد، مش أنا وأنت. أنا وأنت رعية من الرعية، من سائر الرعية. لما أهل الحل والعقد يعني من تنعقد بهم الأمور وتصير بهم الأمور. الآن لو الرئيس عندنا مات مثلا، لو الحاكم مات، لو أن الحاكم مات، البلد بتسقط؟ كل واحد بفعل. لا، فيه من يتولى، خد بالك، في من يتولى الأمور ماشية، في عندنا أنظمة. إذا مات الحاكم حتى يتم اختيار حاكم، فبيتم مثلا رئيس اللجنة الدستورية مثلا العليا، بيتم مثلا ان يتولى امر البلاد حتى يتم اختيار كذا، او حسب ما يرون بقى، او رئيس المجلس العسكري، او الى اخره. في اهل حل وعقد ناطر بهم الامور، ليست المسائل فوضى. ولهذا احنا مثلا بنقول لما حصلت الثورات وتولى المجلس العسكري قياده البلاد في بعض الامور، قلنا صار هذا ولي امر، وتولى ايضا عدل منصور الامور في بعض الاحيان، نقول هذا ولي امر. وفي السودان ايضا لما خرجوا على البشير وكذا، وضعوا ولي أمر اللي هو مجلس العسكري أيضا عندهم هناك، هذا هو. ثم إنه خرج عليه بعض الناس وحصل انشقاق في القوة هناك، فنقول من المتولي الأمر، وهكذا لا يترك الأمور. وفي ليبيا وفي إذا سقط حاكم هناك من يتولى الأمر، ينبغي للناس أن تنقاد له، أن تنقاد له لمن يجتمع الناس عليه حتى يتم اختيار ولي الأمر ولا يتم المنازعة له، لا يجوز. نعم.
قال لما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله
الأب لما بيموت الابن الكبير بيتولى الموضوع ولا تبقى فوضى، يعني أي أمر كذا لا يصلح الناس إلا إمرة، لا يصلح الناس إلا إمرة. نعم. فلا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بشوكة وسمع وطاعة. نعم. فما في دين بلا جماعة، وما في جماعة بلا إمام، والإمام ولو كان فاجرا إلا أن ما يحصل مقصود الجماعة مع فجور الإمام أعظم من ماذا؟ من عدمها. وهذا معنى كلام السلف، لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. ده فقه السلف، فقه السلف. لأن أعيش 60 سنة طبعا وأزيد بقى، ده مثال مضروب يعني، مع إمام ظالم أحب إلي أن أحيا ليلة بلا إمام. ولذا احنا جربنا هذا، جربنا هذا لما قامت الثورات، الناس اللي كانوا بيقولوا بقى الحاكم ظالم، ده الضرائب زادت، ده الاسعار زادت، ده كذا كذا، ايه اللي حصل؟ ولم يعد، تسلط الاشرار. كنت انت تشتكي ضرائب السياره زادت 100 جنيه، طب السياره كلها راحت، كل السياره راحت، البنزين غلى 0.25، طب السياره كلها راحت، مش هتجد ما تمون بيه بنزين حتى، استريح يا سيدي، ما فيش زياده ولا حاجه، خلاص السيارة كلها راحت، كل السيارة راحت، ما عاد لا بنزين ولا عاد ضرائب. ابنك ما توظفش، ابن ما توظفش، لابد ابنك اخذ ويدفع 1,000,000 يا يذبح في المكان الفلاني، ابنك ذبح، خلاص استرحت انت، ما عاد تعيين ولا غير تعيين، ذبح الولد. من الذي يحفظنا يا اخواني بعد الله عز وجل؟ الامر يا اخواني. انا الان بيتي ده، لو بيتي هذا أبي ترك لي 100 فدان وأنا ولد وحيد وفي عصابة موجودة، العصابة تأخذ مني 100 فدان لو أرادت، أو تأخذ الفيلا لو أرادت، لكن ما الذي يرضع العصابة؟ إمرة لن تتركهم، بيتم. ولهذا العصابة تقتل واحد اليوم بكرة بنفس في الإعدام. أحد أقاربنا وأصهرنا طلع عليه 3-4-5 قتلوه، أخذوا معاه 70,000 جنيه، حتى يمكن ما أخذوهم، لأنه لما امسكوا هربوا، اعدموا كلهم جميعا، اعدموا جميعا، صح؟ هذا قتل وهم كلهم قتلوا، اعدموا جميعا. لو ما في هذا هيقولوا وقفت الفلوس، زي ما حصل في ايام الثورات كده، انت بتسلم اصلا بتطلع المفاتيح جاهز، مفاتيحك وكل حاجه، وتنزل تقول بس انجو بنفسي، اليس كذلك؟ طب الامرأة موجودة تروح القرى بسارتك وتعود، سارتك بتجزعنا امام البيت، ففي امرأة. فالامرأة وان كانت جائرة الا ان المصالح مترتبة عليها اضعاف 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 المفاسد التي تترتب على جور السلطة. وبعدين انت امشي، لو مشيت بالشرع ومشيت بتقوى الله عز وجل، ما لك علاقة بال يعني، حتى لو وجد حاكم جائر هاجر عليك في ايه؟ نعم. اي نعم صحيح.
لما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وامر عليه رجلا فاوقد نارا وقال ادخلوها، فأراد أناس أن يدخلوها، وقال آخرون إنا قد فررنا منها. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال الآخرين قولا حسنا أو قال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. ومثله ما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
فيما أحب وكره، كانت الأمور على مراده أو على خلاف مراده فلا تنزع اليد من الطاعة، لكن أن تؤمر أنت في خاصة نفسك معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
قال باء والصبر على ولاة الأمر وإن جاروا على رعاياهم كما أسلفت ما داموا يقيمون فيهم شرع الله ويؤمنون لهم السبل ويسعون في سبيل صلاحهم وإصلاحهم في الدارين امتثالا.
طيب قول الشيخ هنا ما داموا يقيمون فيهم شرع الله، ده على وجه الأكمل يعني يكون شرع الله هو وآخر. طب لو ما كانوا يقيمون شرع الله فهم آثمون، تركوا واجبا وإقام شرع الله، لكن هل تسقط ولايتهم؟ الجواب ما تسقط ولايتهم طالما أنهم يؤمنون بالشرع ويعتقدون الشرع، أما إذا كفروا بالشرع فهم كفار. نعم.
قال امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير.
هو الدولة العباسية لما قد بخلق القرآن وقالت بالتعطيل وكانت تقيم شرع الله؟ أبدا. النبي لما قال يكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي كان يقيمون شرع الله؟ أبدا. طيب حديث مسلم وهو وإن كان عبدا يقودكم بكتاب الله، نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يبين السمع والطاعة أنه تسمع وتطيع ولو كان عبدا طالما أنه يقود بكتاب الله، يعني طالما أنه يأمرك بكتاب الله. ولهذا هذا في باب السمع والطاعة لا في باب شرط الولاية، فنجمع بين حديث يقودكم بكتاب الله وبين حديث يكون بعد أئمة يهدون بغير هدي أنه يقودكم بكتاب الله فيما يتعلق بماذا؟ بالأمر. ولهذا قال استمع واطيع كان عبدا يقودكم بكتاب الله، يعني تسمع وتطيع للأمير ولو كان عبدا، ما تقول لو لابد أن الذي أسمع له لابد أن يكون حرا طالما أنه يأمرك بشرع الله، طالما أنه يأمرك بشرع الله، فإذا أمر بشرع الله فالسمع والطاعة له ولو كان عبد. إنما انعدام الولاية إمتى بقى؟ ليس إذا ترك الحكم بما أنزل الله، إذا كفر. فالنبي قال إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان، وترك الحكم بما أنزل الله ليس الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، وإنما هو كفر دون كفر، ليس الكفر الأكبر البواح إنما هو كفر دون كفر كما فسر سلف الأمة. نعم. نعم. هذا اختراعاتهم، هذه اختراعات الظلم العام والظلم الخاص، ده اختراع الخوارج وليس مذهب. نعم.
قال امتثالا
نحن نقول إذا ما قضى بكتاب الله، إذا ما أمرك بكتاب الله فلا سمع وطاعة فيما يتعلق بالأمر، فده يقودكم بكتاب الله هنا في الأمر اسمعوا واطيعوا، لفظ حديث أم محصن عند مسلم وإن كان عبدا يقودكم بكتاب الله. طيب يعني اسمعوا واطيعوا ما أمركم بكتاب الله، فإن أمركم بغير ذلك فلا سمع وطاعة كما جاء في الحديث الآخر إلا أن تكون معصية بواحد. طيب لكن لو أنك تقول لا أخذ بفهم مخالفة يقودكم بكتاب الله، فإذا ما قال بكتاب فليس ولي أمر شرعي، نقول الأول فين في الحديث، فين في الحديث إشارة إلى الولاية؟ الحديث فيه إشارة إلى السمع والطاعة، ولهذا النووي جعلها في مسلم تحت باب يتعلق بالسمع والطاعة، والأئمة شرحوا في هذا ما تعلق بالسمع والطاعة لا بالولاية. الولاية إلى أن ترى كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان، لكن ده في السمع والطاعة. فمن أين أنت أخذت هذا من الحديث؟ إذا ما قدر الكتاب فليس ولي أمر، لا ليس له طاعة. طيب هذا واحد. الأمر الثاني ان شرط العمل بالمفهوم الا يعارض منطوق؟ فلو اننا اخذنا بالمفهوم انه اذا ما قدنا بكتاب الله فليس ولي امر، هذا هيعارض ماذا؟ هيعارض ما هو المنطوق؟ يكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستدلون بغير سنتي. طب هذا فيه أن الإمام لا يقود بكتاب الله، يبقى هنا المفهوم بيعود على النص بالإبطال، ولا يعمل بالمفهوم إذا عاد على النص بالإبطال اللي هو المنطوق. ومن هنا في حديث القلتين لما قال في الحديث إذا بلغ الماء القلتين فلحم الخبث وكذا. طيب قالوا بالمفهوم أن الماء إذا كان أقل من القلتين فإنه يحمل خبث. طيب نقول هذا المفهوم يعارض منطوقا في حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فيبقى شرط العمل بالمفهوم ألا يعارض منطوقا، فإن عارض منطوقا دل هذا على أن المفهوم لا يعمل به فيقودوك بكتاب الله. طب لو ما قدنا بكتاب الله فليكون وليا شرعيا، هم يقولون هكذا. نقول كيف والنبي قد اعتبر الولي الذي لا يقود بكتاب الله وليا شرعيا، ويؤيده ايضا حديث عباده الا ان تروا كفرا بواحدا عندكم في الله برهان، وليس عدم القيادة بكتاب الله من الكفر البواح، لان هذا يقتضي ان الظالم ليس ولي امر شرعي، ان الحاج بغير من ظالم ليس ولي امر، لانه يقول يقودكم بكتاب الله. طيب الظالم ما قدنا بكتاب الله، وده ليس فيه بس ده ليس فيه ابطال ولايه من لم يحكم بما انزل الله فقط، بل وابطال ولايه من يحكم حتى بما انزل الله لكن يامر بالمعاصي، فيبقى هذا ليس قياده بكتاب الله. نعم.
قال عن يحيى بن الحسين قال سمعت جدتي
عند مسلم
قال نعم باب وجوب طاعه الامراء في غير معصيه.
انتبهت يا شيخ وائل، باب
وجوب طاعة
الأمراء في غير معصية، وليس باب حد الولاية الشرعية، وليس باب نزع اليد من الطاعة عند وجود هذا، يما تعلق بالطاعة. قال باب وجوب طاعة
الأمراء في غير معصية.
في غير معصية.
قال سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا.
بس فاسمعوا له وأطيعوا. قال النووي رحمه الله يعلق على هذا فيما يتعلق بالطاعة والقضي. عياض يعلق بالطاعة، وعندك السندي حش السندي يعلق بالطاعة، والعلماء على التعليق بالطاعة ليس بحد الولاية. السندي يقول
قال السندي في حاشيتي على سنن النسائي فيه إشارة، قوله يقودهم بكتاب الله فيه إشارة إلى أنه لا طاعة له فيما يخالف حكم الله تعالى، والله أعلم.
نعم. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ففي هذا دليل لمذهب السلف على وجوب الصبر على ولاة الأمر من المسلمين وإن جاروا على الرعية فضربوا الظهر وأخذوا المال، وما ذلك إلا لأهمية لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. قال ثالثا بذل النصح لهم لما فيه من المصالح الدينية والدنيوية، كما قال تعالى إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثا. قلنا لمن هي يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، غير أنه يجب أن تكون نصيحة ولاة الأمر بطريقة خاصة فيها ستر عليهم، وإذا كانت كذلك فهي جديرة بالقبول.
وأما نعم، فإذا كانت النصيحة لولي الأمر فإنها تكون فيما بينك وبينه، إلا إذا وقع منكر أمامك فإنك تنكر هذا المنكر علنا بين يدي السلطان بالآداب الشرعية. إذا وقع المنكر علنا منه فإنك تنكر عليه علنا بين يدي، كما جرى لبعض الصحابة رضي الله عنهم كأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره وغيره، لكن بالطريقة الشرعية. أما نصيحة للسلطان بلغك أنه فعل كذا أو عنده مخالفات كذا، فهذه لا تكون علنا، تكون سرا. إذن هناك نصيحة، فهذه نصيحة تكون في الأمر الخاص، تكون فيما بينك وبينه، فمن كان له نصيحة لذي سلطان فلا يتبع على نيته. وكما جاء في الصحيح أن أسامة بن زيد لما قال له ألا تكلم عثمان، قال إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتح. بيني وبينه، يبقى النصيحة للسلطان تكون فيما بينك وبينه. طيب، أما الإنكار فلو حصل المنكر أمامك تنكر عليه أمامك أمامه. وهل يجب هذا أم لا؟ منهم من قال يجب، ومنهم من قال ما يجب، ومنهم من فصل فقال إن خشي على نفسه ضررا فلا يجب وإلا فيجب، وهذا الأقرب. نعم، لأن النبي قال من رأى منكم منكرا فليغضب بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، إلا إذا خشي ضررا على نفسه. طبعا نعم.
قال وأما إذا
أنت
كان
ما تقبل مني الآن نصيحة على الملأ الآن موجود الإخوة الآن همت، أقول يا أستاذ إبراهيم اتق الله، أنت فعلت كذا وكذا مع فلان جارك وده لا ينبغي وإلى آخره، أنا أقولها على العلن. كيف هذه تكون بيني وبينك، بيني وبينك، إنما على العلن أنت ما تقبل على العلن ما تقبل. إذا كان في أخ إحنا مثلنا به مرة في درس، يعني مثلا بنقول مثلا في حاجة معينة والندي يعني بنبين إن هذه المسألة لا يمكن أن تعرفها إلا بضبط معين مثلا، طالما الضبط ده مش موجود شيء لابد تنفذه عمليا، اذا ما نفذت عمليا ما يمكن تستوعبه. زي مثلا حج والعمره وكذا، انت لو قرات في الحج مهما قرات ما لم تحج او تعتمر لا يمكن تتصور. فقلنا مثلا يعني يا فلان كذا كذا مثلا تعرفه، بس كده. شوف احنا بنتكلم بهذا عادي، كلمه عاديه، يا فلان تعرفه، لان انت ليه؟ لانك انت ما سبق انك انت مثلا فعلت هذا الشيء عملي، فالشيطان ارسلها الى ايه؟ انك انت بتحقره الايه؟ ما تمثيل عادي ما في اشكال. طيب هذا وانت ما معك سكين المطبخ، وما لو انت سلطان بقى، وما لو انك سلطان معك الامر معك النهي معك السلطة معك السلاح، فأجي أنا أقول يا أيها السلطان عندك وعندك وعندك، لا، إنما هذا يكون في المنكر إذا صدر. إنما أي واحد فيكم الآن لا يقبل، وأنا الصراحة استفدتها درس، يعني ما تعشمش في حد فيكم خالص خالص، لا تعشم. أقول مثلا زي مصطفى مثلا بيعمل كذا بنمزح مثلا، لا، ده اتضح ان مصطفى ياخد من ضمن الملاحظات، ولما بعد 30 سنة هيقول ايه ده مرة احرجني امام الطلاب وكذا. فخليك يا شيخ مصطفى، نقول الشيخ مصطفى ونفضل نقول الشيخ مصطفى وخلاص مثلا، او يد شعبان، لا ده ازاي بقى واد بقى ما يعرفش ان شعبان كده وصل، اما بنقول يا واد يا شعبان ده بقى معناه ان شعبان وصل، او ابو حميد مثلا يبقى كده وصل، انما طول ما بيقولوا يا شيخ شعبان يعرف ان هو لسه ايه في تحفظ شويه، لكن لما يقول مثلا يا واد يا شعبان يبقى كده وصل. اما تبقى على هذه على مداعبه او على مساله معينه احيانا، هل في اشكاليه هذه؟ لكن اذا اردت ان تجعلها ملاحظه هذا جعلها ملاحظه، وتقول بقى ده ليس من ادب العلم، يعني هو الشيخ ابن باز كان بيقول يا واد يا عمر مثلا، لا ده ليس من هدي العلماء وليس، وهكذا. لما نحب نجعلها ملاحظة أنا أجعلها ملاحظة، لما نحب نجعلها فضائل إن الشيخ ما شاء الله ما بيجعل متواضع مع الطلاب يمازحهم وكذا، هنجعلها أيضا كذلك. ماذا قال السلف؟ هات الراوي أظن الشعب ولا ما هذا، ما قال يا بارد، أما قال يا بارد الدم، أو يقال ها في الواقع هذه لما قال يا بارد فكتبها عنه، ما زال يحتفظ بها الطالب، ما زال يحتفظ بها الطالب، لأن هذه تخرج مخرج مداعبة ومعروف، معروف في التعامل مع جميع البشر، مع جميع البشر. أنت قد تتدلل زوجتك معك تقول لك ما لا يليق لو لم يكن في غير الدلال، لكن الدلال مفهوم، معروف أن البشرية العاقلة تفرق بين الدلال وبين غير الدلال. والشيخ من جملة هؤلاء، أي شيخ من جملة هؤلاء قد يداعب، قد يفرك يده، قد يفرك كذا، قد يضرب في صدره، قد يقول يا ولد، قد يقول يا شيخ، وممكن يقول يا دكتور يا شيخ ومستهزئ من أيوة دكتور يعني بيستهزئ، فمش الولد بس هي لا. طب ولو قالوا يا دكتور، لو قالوا يا فضيلة الشيخ مستهزئا أيوة فضيلة الشيخ، ها انتبهتم؟ يبقى حتى بين العلماء بين السلف بيسقطون العبارات اللي تخرج شدة فرح أو شدة غضب أو شدة كذا، لا يحاسبون عليه. فلو أن عالما جرح عالما شدة غضب قال زنديق، هذا زنديق، ما يؤخذ كلام ولا يقال حكم عليه بالكفر، ما يؤخذ هذا. أو في شدة فرح ومداعبة وقال يا جاهد مثلا، لا تؤخذ هذه الكلمات التي لها مخرج خاص على وضع خاص، لها حكم خاص، لها حكم خاص، فإنه يجوز. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث المفرد يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا رجال، يعني ممكن يحدث واحد ببطيخ بطيخ حتى عايز ده بجملة بقى أن كان لا، هذه مسألة مسائل خاصة، هذه مسائل خاصة. نعم. ولهذا ماذا قال النبي لما كسرت عائشة الإناء؟ غارت أمكم، ولا فاسقة ولا ضالة، غارت أمكم يا عائشة، إناء كالإناء وطعام كالطعام. نعم.
قال ذكر في المجروحين لابن حبان قال كنا مع أبي محمد ابن إسحاق ابن خزيمة في بعض الطريق من نيسابور، وكان معنا أبو حاتم البستي، وكان يسأله ويؤذيه.
أبو حاتم البستي هذا تلميذ
ابن خزيمة،
ابن خزيمة، والحاكم تلميذ ابن حبان، ثلاثة كده، ابن خزيمة ابن حبان الحاكم، يتسلسلون مولدا وتسلسلون وفاة وتسلسلون فضلا، يعني أسنهم ابن خزيمة يليه الحاكم، يليه ابن حبان يليه الحاكم، ده الأسن. طب ولم وفي الوفاة نفس المسألة، ابن خزيمة ابن حبان الحاكم، وفي الفضل ابن خزيمة ابن حبان الحاكم، وفي المصنفات كل واحد له مصنف، فصحيح ابن خزيمة الأجل، تصنيف ابن حبان المشهور بصحيح ابن حبان وهو مسمى بالتقاسيم وكذا يليه، ثم مستدرك الحاكم يليه، فهم يتفاوتون هكذا. وهذا عندي والله أعلم في ابن باز الألباني العثيمين، هذا أيضا مولدا ووفاة وفضلا، فأسنهم ابن باز، يليه الألباني يليه العثيمين، ومات ابن باز ثم الألباني ثم العثيمين، وأرى في الفضل والله أعلم أنه كذلك ابن باز والألباني والعثيمين. نعم تقريبا يعني. نعم.
قال وكان يسأله ويؤذيه، فقال له محمد بن إسحاق بن خزيمة،
ابن حبان يسأل ابن خزيمة، فكان يسأله ويكثر عليه يعني. نعم.
فقال له يا بارد تنحى عني ولا تؤذيني،
يا بارد يا بارد تنحى عني ولا تؤذيني،
أو كلمة نحوها، فكتب أبو حاتم مقالته، فقيل له تكتب هذا؟ قال نعم
تكتب هذا، بقولك يا بارد وتكتب ها؟
قال نعم أكتب كل شيء يقوله.
الله أكبر، ده الطالب العاقل، ده الطالب العاقل. أنا أمشي مع شيخنا فوزان مرة، ولما وصلنا إلى البيت رد الباب ودخل في الباب، أنا أترجم أنا أترجم شيخنا الغديان وذكرت لكم هذا كثيرا. أنا أترجم شيخنا الغديان، سألته في درس يعني سألته بعدما توقف الإخوة في الدرس، أنا بسأل بعدما أنهيت السؤال قال لي القارئ اقرأ ولم يرد علي. وأترجم لشيخنا الغديان لما يأخذ يدي بين يده ويفركها وكذا، هذا توجد. لكن الطالب اللي عايز يعلق ناشين ده ما محروم، أو الطالب الذي إذا انتكس أو أصيب في مقتل يبدأ يبحث عن هذه الأشياء معروف يعني. وبعدين الشيخ بشر، ما يغضب كما يغضب الناس، ما يقع منه كلمة كما تقع من الناس مثلا، ما يقع منه شيء كما يقع من الناس، معروف هذا معروف. الطالب له غنيمة يريدها وله فائدة يريدها، لكن أصحاب النفسيات لا سبيل لشيخ ولا لنبي عليهم لو كان موجودا. ثم إنه لو افترضنا أن شيخا وقع منه تجاوز، الآن في طلاب عند شيخ وقع من الشيخ تجاوز، من أولى الناس أن يسد ثرمة الشيخ؟ الذين في أعناقهم دين للشيخ، الذين ربهم الشيخ، الذين علمهم الشيخ، الذين تحمل الشيخ عثراتهم وصححها كثيرا، فما هو وقت رد الجميل؟ فهذا شأن أصحاب اللؤم، يعني أولى الناس ينصح للشيخ إذا وقع مخالفة إيه؟ الطالب يأخذه وينفرد به، يا شيخ يعني أنا أرى كذا 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 كذا، أو صدر منك كذا، إن كان حقا هيقبل منك، ممكن يكون ليس بحق تعتقد أنت حق بس مشكور أنت نصحت الشيخ، نصيحة لم توافق حقا أنت مثاب هيصحح لك، لا هذا كذا أو هذا كذا أو هذه وردت كذا أو هذه السنة كذا أو هذه فعل كذا كذا كذا، أو يقول لك جزاك الله خير جزاك الله خير. يبقى أولى الناس حرصا على الشيخ هم من طلابه، لكن أول عثرة تقع من الطالب من الشيخ، لو كانت عثرة تجد لو كانت في العقيدة لو تخالف، لو كان أمرا كبيرا قبل ما تحكم على الشيخ لابد تنصح، لابد تبين له، إن أصر على هذا تتكلم فيه. ده لو وقعت الكبيرة. نعم.
قال الشيخ نعم. زيد
العباس اي نعم، هذا معروف يعني مزاح الرسول صلى الله عليه وسلم نعم مزاحه هو ماذا أهل العلم بينها معروف هذا عندهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما إذا كان على رؤوس الأشهاد على سبيل العلن فإنها تبعث على الاستنكاف عنها غالبا، بل ربما وصل الأمر بالبطش بالناصح وإن كان أمينا. قال رابعا: نهيهم عن المنكر إذا ارتكبوه عندا أو جهلا، وسواء فيما بينهم وبين ربهم أو فيما بينهم وبين رعاياهم، والنهي عن المنكر فريضة على المسلم بحسب قدرته وفي حدود استطاعته، وإن أولى الناس بنصح ولاة الأمور وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر هم العلماء الذين يعرفون حدود المعروف وحدود المنكر ومدى فضيلة الأول ومدى خطر الثاني، ولسلفنا الصالح مواقف مع ولاة الأمر غير خافية.
نعم.
قال خامسا: الدعاء لهم بالتوفيق والهداية إلى أقوم طريق، لا سيما من أهل العلم والتقوى الذين يهمهم شأن المسلمين ويحرصون على مصالحهم الدينية والدنيوية، ويعلمون أن بصلاح الراعي تصلح الرعية غالبا، لأنه قائدها وأميرها وناهيها، وهي المأمورة بالسمع والطاعة له في المعروف، ألا وإن دعاء الرعية المسلمين لإمامهم دليل على صلاحه، كما في حديث عوف بن مالك الأشدعي، وفيه خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم الحديث.
وصار الدعاء لولاة الأمور من شعار أهل السنة، الدعاء لولي الأمر هذا صار من شعار أهل السنة. فإذا ينصون في كتب الاعتقاد: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، فاعلم أنه صاحب سنة، صاحب السنة يقول اللهم أصلح أئمتنا وتأمرنا، اللهم أصلح حاكمنا. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، صاحب بدعة. الرجل الذي يدعو على السلطان اعلم أنه صاحب هوى، والرجل الذي يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سوء. هذه من علامات أهل السنة والجماعة أنهم يدعون لحكام المسلمين، نعم، ويدعون له بالصلاح والمعافاة. قال الفضيل ابن عياض وعنده عبد الله بن المبارك، كلاهما إمامان عظيمان من أئمة السلف، قال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، ما أجعلها لنفسي ولا أجعلها لولدي، أجعلها للسلطان. فقال عبد الله بن مبارك وقد تعجب من هذا، لما أبى عليه؟ لما لا تكون هذه الدعوة المستجابة لي أو لولدي؟ قال لي أنها إن كانت لي لم تتجاوزني، وإن كانت للسلطان نفع الله بي العبادة والبلاد. عرفتم منهج السلف يا أخوان؟ فلما نقول وندعو اللهم اصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لكل خير، هذا منهج أهل السنة والجماعة، ده شعار أهل السنة والجماعة. والله يا أخواني الناس في الحرم لا يؤمنون على دعاء الإمام. إذا قال مثلا اللهم اصلح ولي أمرنا وولي عهدي وما أدري، يسكت. ليه؟ لأنه لا يعتقد إمامته، ولا يعتقد حكمه. فلهذا شعار السنة الجماعة الدعاة لولاة الأمور، طبعا بالإضافة لأمور أخرى، لكن هذا من شعار السنة الجماعة في هذا الباب، أنهم يدعون للسلطان ولا يدعون على السلطان. لما أبى علي؟ قال لأن إن كانت لي لم تتجاوزني، وإن كانت للسلطان فعلوا بي العبادة والبلاد. وأقول وأضيف إلى أمرا آخر فوق هذا أيضا، ألا وهو أنني لو جعلته للسلطان ونفع الله به العبادة والبلاد وصلتني أيضا، فدعائي لنفسي لا يصل للسلطان، ودعائي للسلطان يصل إلي، لأنه جاء في الحديث إن ما من مسلم يدعو لأخيه بضر غيب إلا وكل الله به ملكا يقول ولك مثل. فلأن حينما أقول اللهم أصلح السلطان، الملك يقول اللهم أصلح هشام، يبقى لما أدعو للسلطان عادت إلي، أما حينما أدعو نفسي ما تعود للسلطان، لأن هناك ملك موكل. ما تدعو أنت الأخي بضر الغيب إلا وملك يقول ولك مثله، ولك مثله، نعم. ولأن هذا يدل على عدم الضغينة، ويدل على النصيحة لأئمة المسلمين، نعم.
قال سادسا عدم الخروج عليهم بسبب عمل معصية أو بدعة لم تخرج صاحبها من الإسلام، ما
دام من الإسلام، يعني إلا أن تروا كفرا بواح، طالما المعصية لم تخرج من الإسلام، نعم،
ما داموا يقيمون الحدود والشعائر ويؤمنون السبل، فإذا جاء الوالي المسلم بمعصية يكفر بها شرعا وجب نصحه إن أمكن، فإن أصر وجب خلعه عند القدرة على ذلك، لأنه
نعم وجب خلعه، لكن بماذا؟ انتبهوا، فإذا جاء الوالي المسلم بمعصية يكفر بها شرعا، خلاص لم يعد مسلما، صار كافرا، وجب نصحه إن أمكن، فإن أصر وجب خلعه عند القدرة على ذلك، لأنه لا سلطان لكافر على مؤمن. قال الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، نعم.
ولما روى مسلم في صحيحه عن جنادة ابن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض، فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننزع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان،
إلا أن تروا تعلموا يعني تتيقنوا كفرا لا فسقا وظلما، بواحا يعني ظاهرا لا خفيا لا خلاف فيه، عندكم من الله فيه برهان، من الله، ليس من شيخ ولا من جماعة ولا من حزب برهان يعني دليل قطعي لا يحتمل تأويل، كل هذا مع القدرة. إذا وجد هذا يبقى نخلع هذا السلطان. نعم.
ففي هذا الحديث نهي صريح عن الخروج على ولاة الأمور بدون حجة من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كانوا فسقة.
قال ما عندي حجة من نفسي، نقول حجة لا، الحجة لابد أن تكون حجة من كتاب الله واضحة ومن سنة رسول الله واضحة. نعم. فإذا اتفقت الأمة على ذلك فإنه لا يكون وليا شرعي، اتفقوا على كفر. نعم.
قال ولو كانوا فسقة ظالمين غير كافرين ولا يجوز نزع اليد من طاعتهم، فإن في ذلك خطرا عظيما وجهلا شنيعا ما داموا مسلمين ويقيمون في الرعية أمر الدين. هذا وكم من حديث صحيح جاء فيه التحذير من خلع اليد من طاعة من قد أعطاه صفقتها. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع عدم من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.
من خلع يدا، من نزع، خلع، فارق، خرج، كل هذه مواد ممنوعة، لا تخرج، لا تخلع، لا تنزع، لا تنابذ. الباب هذا اخواني باب الإمارة محبوك جدا اجمالا وتفصيلا في نصوص الشريعة، يحفها اجماعات العلماء. ماذا نريد بعد ذلك؟ نعم.
قال سابعا وجوب الوفاء ببيعة الاول في الاول فيما اذا بويع لاكثر من خليفة او امير، او فيما اذا بويع لخليفة وجاء اخر ينازعه ليطيح به ويغلب على أمره، فإنه يتعين على من بايع الأول أن يثبت على الوفاء له وأن يدفع الآخر ولو بضرب عنقه كائنا من كان إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأنه يعتبر متعديا وطالبا
معتديا
وطالبا ما ليس له. فقد جاء عن عرفجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هانات وهانات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان.
يعني لو جاء واحد يخرج على السلطان ويقول أن السلطان وكذا وينزع اليد من الطاعة وجمع الناس ليخرج على السلطان، هذا السلطان يقاتله حتى يضرب عنقه ونحن نقاتل معه فاضربوه، لأنه أراد أن يفرق أمر هذه الأمة. نعم.
قال وفي آخر من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وعند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. قلت ففي هذه النصوص وجوب الوفاء بالبيعة للأول في الأول، فإذا جاء آخر ينازعه وجب على أهل الحل والعقد دفعه، فإن لم يندفع وينزجر فإنه
الآخر منهما الآخر. نعم.
قال قلت ففي هذه النصوص وجوب الوفاء بالبيعة الأول في الأول، فإذا جاء آخر ينازعه وجب على أهل الحل والعقد دفعه، فإن لم يندفع وينزجر فإنه يجب أن يقتل لتبقى الجماعة آمنة غير متنازعة ولا متقاتلة، اللهم إلا إذا غلب الآخر على الأول أو استتب له الأمر واجتمع عليه الناس.
واستتب مش أو إذا تغلب الآخر على الأول واستتب له الأمر، يعني أول النهار نازع السلطان هذا نقاتله مع السلطان، طيب آخر النهار قتل السلطان واستتب له الأمر وصارت له الشوكة، إذن نسمع له ونطيع، نسمع له ونطيع. نعم.
قال واستتب له الأمر واجتمع عليه الناس ولا سبيل إلى نصرة الأول فتتعين مبايعته لئلا تسفك الدماء وتسود الفوضى. والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف الشيخ وهو من أئمة السلف في هذا العصر رسالة في وجوب طاعة أولي الأمر وإن ظلموا، جاء فيها ما نصه وقد بلغني عن بعض من غره الغرور الطعن في العلماء ورميهم بالمداهنة وأشباه هذه الأقاويل التي صدت أكثر الخلق عن دين الله، وزين لهم الشيطان بسبب ذلك الطعن في الولاة بأمور حقيقتها البهتان والطعن بالباطل. وقد علمت ما جاء به صلى الله عليه وسلم وفرضه من السمع والطاعة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يستطع تثني سبحانه برا من فاجر، ونهى صلى الله عليه وسلم عن إنكار المنكر إذا أفضى إلى الخروج عن طاعة ولي الأمر، ونهى عن قتالهم لما فيه من الفساد. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في مكرهنا ومنشطنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أخرجاه في الصحيحين. فقوله وألا ننازع الأمر أهله دليل على المنع من قتال الأئمة إلا أن يروا كفرا بواحا، وهذا الظاهر الذي قد أباح به صاحبه، فطاعة ولي الأمر وترك منازعته هي فصل النزاع بين أهل السنة وبين الخوارج والرافضة.
وعندهم فطاعة ولي الأمر وترك منازعته هي فصل النزاع بين أهل السنة وبين الخوارج والرافضة، ده فصل النزاع. اللي هيرى منازعة ولاة الأمور يخرج ميادين ومظاهرات، هذا ليس من أهل السنة. واللي يرى السمع والطاعة في المعروف ويدعو للسلطان ولا ينازعه هذا من أهل السنة، واضح ده من أهل السنة وده ليس من أهل السنة، هذا أمر ما يحتاج. نعم.
قال: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله.
وقول شبرا إشارة إلى أن أدنى المفارقة للسلطان لا ينبغي ولا تجوز، ولهذا كل من ليس في عنق بيعة للسلطان إذا مات مات ميتة جاهلية، لأنه مخالف فهو يبيت مخالفا، فإن مات مات مخالفا، فلتبيتن ليلة إلا وفي عنقك بيعة للسلطان. طب يا أخوان في مشايخ ما في عنقهم بيعة للسلطان؟ في كل ياسر برهان محمد إسماعيل، كل مدرسة إسكندرية، كل هذا الفكر لا يرى بيعة للسلطان الموجود الحالي، لا يرى. الرئيس السيسي ليس سلطانا شرعيا لهم، لأن بيعتهم إنما تكون الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله، قالوا وهذا يحكم بغير ما أنزل الله، إذن لا تكون في عناقنا بيعة له. وهؤلاء على منهج الخوارج، يبيت الواحد كل ليلة خارجيا، فإن مات مات خارجيا. هؤلاء ليس في عنقهم بيع، حزب النور وكذا كل دول ليس في عنقهم بيعة للسلطان، ومن باع على شكلتهم فكر محمد عبد المقصود وفكر نشأة أحمد وفكر الزهيري وفكر كل هؤلاء لا يرون بيعة للسلطان، وبالتالي فهم على فكر الخوارج. إذا مات الواحد مات ميتة جاهلية. ليه؟ قالوا أنه يحكم بغير ما أنزل الله. طيب وما حكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله؟ كافر كفر بواحد عندهم فيما غير برهان؟ إن قالوا نعم فقد خلفوا السلف وعلى رأسهم الصحابة الذين فسروا الكفر بالكفر الأصغر لا بالكفر الأكبر. ونقول من الذي فسر الكفر بالكفر الأكبر في الذي يحكم غير ما أنزل الله؟ الصحابة، التابعون، أئمة السنة، كل كتب السنة تفسر الآيات. ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون، الظالمون، الفاسقون، على أنه الأصغر لا الأكبر. من الذي فسره بالأكبر؟ الخوارج هم الذين فسروا هذا بالأكبر. قال سعيد بن جبير: ومما تعلقت به الحروريته من متشابه القرآن قول الله عز وجل: ومن لم يحكم منزل الله فإنكم كافرون. فقرأوا معه: فالذين كفروا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قالوا: فإذا حكم غير منزل الله فقد عدل بربه، وإذا عدل بربه فقد كفر. يبقى هؤلاء إذا قالوا هذا ليس في عنقنا بيع للكون يحكم غير منزل الله، معنى أنهم يكفرون بذلك، والنبي قال: إلا أن تروا كفرا ما وحل عندكم فيه من الله برهان. نعم.
قالوا عن عبد الله بن عمر.
أيوة أيوة محمد. لا محمد ولا مبالغة. يعني تقصد ان هو حتى لو وصل الى هذا يعني نبي بلد؟ لا. وان ضرب ظهرك واخذ مالك هذا خاص بالسلطان، انت تدفعه بالنصيحة، تدفعه بكذا. لكن ان ابى الى ضرب الظهر واخذ المال فلا يجوز لك ان تنزع اليد من الطاعة، بل يجب عليك الطاعة وان ضرب ظهر واخذ مالك. ده ليس في مانع من انك تدفعه بالنصيحة، تقول هذا لا يحل لك، تقول هذا لا يجوز لك، كيف تضرب ظهري تأخذ مالي وكذا واتق الله فيا، هذا لا مانع، هذا لا مانع. إنما لو ضرب الظهر وأخذ المال فلا تنزع اليد من الطاعة، بل لو قتل أباك أمامك فلا تنزع اليد من الطاعة، فلا تنزع اليد من الطاعة. لكن هذا خاص بالسلطان. يقول ابن بطال أهل العلم كالمجمعين على أنه خاص بالسلطان. أما لو جاءك آخر من الناس وأراد أخذ مالك وأراد كذا ادفعه، ولو لم يندفع إلى بالقتل فقتلته فلا شيء عليك. هذا يكون فين؟ في الرجل العادي، كما جاء في حديث أبو هريرة عند مسلم قال يا رسول الله الرجل يريد مالي، قال لا تعطيه مالك. الرجل يريد مالك، قال لا تعطيه مالك. قال فإن قاتلني، قال قاتله. قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد. قال فإن قتلته، قال فلا شيء له. الرجل يريد مالي، لكن هنا وإن ضرب ظهرك واخذ مالك الأمير. يبقى في فرق بين الأمير وبين الرجل. ها البيعة إيه؟ البيعة هي البيعة في الوقت الحالي زي الماضي، تكون بيعة في عنقك، يعني تعتقد أنه السلطان وأنك تبذل له الطاعة والسمع والطاعة في المعروف وتعتقد بيعته ولا تخرج عليه، هذا هو البيع. نعم نعم.
قال القرطبي مذهب ابن عمر والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة ومالك والشافعي وأحمد.
القرطبي في المفهم ولا القرطبي في التفسير؟
التفسير.
ها؟
لا والمصدر انا كنت نقلت بس المصدر
نعم
المصدر مش معايا.
ها
قال مذهب ابن عمر والحسن البصري وابراهيم النخعي وقتاده ومالك والشافعي واحمد واسحاق والنعمان، وبهذا يقول عوام اهل العلم ان للرجل ان يقاتل عن نفسه واهله وماله اذا اريد ظلما، للاخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يخص وقتا دون وقت ولا حالا دون حال الا السلطان. فإن جماعة أهل الحديث كالمجتمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع عن نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته أنه لا يحاربه ولا يخرج عليه.
نعم.
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فذكر في هذا الحديث البيعة والطاعة، فالخروج عليهم نقض للعهد والبيعة، وترك طاعتهم ترك للطاعة. وبهذه الأحاديث وأمثالها عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا أنها من الأصول التي لا يقوم الإسلام إلا بها، وشهدوا من يزيد ابن معاوية والحجاج ومن بعدهم خلى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أمورا ظاهرة ليست خفية، ونهوا عن الخروج عليهم والطعن فيهم، ورأوا أن الخارج عليهم خارج عن دعوة المسلمين إلى طريق الخوارج. ولهذا لما حج ابن عمر رضي الله عنه مع الحجاج وطعن في رجله قيل له أنبايعك على الخروج على الحجاج وعزله وهو أمير من أمراء عبد الملك بن مروان، غلظ الإنكار عليهم وقال لا أنزع يدا من طاعة، واحتج عليهم بالحديث الذي تقدم ذكره إلى أن قال إذا فهمتم فاشكروا نعمة الله عليكم بما من به من إمامة إسلام تدعوهم إليهم ظاهرا وباطنا مما سمعتم، وصدقه الفعل من بذل المال والسلاح والقوة وإعانة المهاجرين من أجل دينه لا لقصد سوى ذلك، يعرف ذلك من عرفه ولا يجحده إلا منافق مفارق بقلبه ونيته ما اعتقده المسلمون وقاموا به. وأما الطعن على العلماء فالخطأ ما يعصم منه أحد، والحق ضالة المؤمن، فمن كان عنده علم يقتضي الطعن فليبينه جهارا ولا يخف في الله لومة لائم. حتى يعرفوا حقيقة الطعن وموجبه، واحذروا التمادي في الضلالة والخروج عن الجماعة، فالحق عيوف والباطل شنوف، والشيطان متكئ على شماله يدب بين الأمة بالعداوة والشحناء عياذا بالله من فتنة جاهل مغرور أو خديعة فاجر ذي دهاء وفجور يميل به الهوى ويزين له الشيطان طرق الغواية والردى. والله أسأل أن يثبتنا وإياكم على دينه والله أسأل أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، انتهى. وقال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق كلاما في هذا الموضوع، وهو من
الماضي، هذا كلام الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف. نعم.
قال: وقال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق كلاما في هذا الموضوع، وهو إمام من أئمة السلف في هذا العصر الحديث، قال: وممن تحله بعض هؤلاء الجهلة المغرورين الاستخفاف بولاة المسلمين، والتساهل بمخالفة إمام المسلمين، والخروج عن طاعته، والافتيات عليه، وهذا من الجهل والسعي في الأرض بالفساد بمكان. يعرف ذلك كل ذي عقل وإيمان، وقد علم بالضرورة الإسلامية أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. وإن الخروج عن طاعة أولي أمر المسلمين والافتيات عليهم من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. وقد قيل: تهدي الأمور بأهل الرأي إن رشدت، وإن تولت فبالأشرار تنقاد. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا صلاة،
لا يصلح الناس
فوضى لا سرات لهم ولا صلاح إذا جهالهم سادوا. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأنا أمركم بخمس: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وفي الحديث الآخر: ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. إلى أن قال: تحيط
من غيب وراء الضبط من وراه. نعم.
إلى أن قال: ومن ذلك ما وقع من غلاة هؤلاء من اتهام أهل العلم والدين ونسبتهم إلى التقصير وترك القيام بما وجب عليهم من أمر الله سبحانه وكتمان ما يعلمون من الحق. ولم يدر هؤلاء الجهل أن اغتياب أهل العلم والدين والتفكه بأعراض المؤمنين سم قاتل وداء دفين وإثم واضح مبين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال الشاعر: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا. ومما قاله الإمامان الجليلان محمد بن عبد اللطيف وعبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ في هذا الموضوع ما نصه: ومما أدخل الشيطان على بعض المتدينين إساءة الظن بولي الأمر وعدم الطاعة له، فإن هذا من أعظم المعاصي، وهو من دين الجاهلية الذي لا يرون السمع والطاعة دينا، بل كل منهم تبد برأيه. وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في العسر واليسر والمنشط والمكره، حتى قال صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك.
فتحرم معصيته
والاعتراض عليه في ولايته وفي معاملته وفي معاقدته ومعاهدته، لأنه نائب المسلمين والناظر في مصالحهم، ونظره لهم خير من نظرهم لأنفسهم، لأن بولايته يستقيم نظام الدين وتتفق كلمة المسلمين، لا سيما وقد من الله عليكم بإمام ولايته ولاية دينية، وقد بذل النصح لعامة رعيته من المسلمين خصوصا المتدينين بالإحسان إليهم ونفعهم وبناء مساجدهم وبث الدعوة فيهم والإغضاء عن زلاتهم وجهالاتهم. ووجود هذا في آخر الزمان من أعظم ما أنعم الله به على أهل هذه الجزيرة، فيجب عليهم شكر هذه النعمة ومراعاتها والقيام بنصرته والنصح له باطنا وظاهرا، فلا يجوز لأحد افتيات عليه ولا مضى في شيء من الأمور
ولا مضي في شيء من الأمور
إلا بإذنه، ومن افتات عليه فقد سعى في شق عصا المسلمين وفارق جماعتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. والمراد بالأمير في هذا الحديث من ولاه الله أمر المسلمين، وهو الإمام الأعظم.
نعم. ويلحق به كل أمير، هو الإمام الأعظم، هذا الأصالة، ويلحق به كل أمير، فمن أطاع الأمير فقد أطاعني، هذا عام. نعم.
قال ابن الرجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين له: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فيها إلى أجله. وقال الحسن: في الأمراء يلون من أمورنا خمس: الجمعة والجماعة، والعيد والثغور والحدود. والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغيظ، وإن فرقتهم لكفر. وقال الخلال في الإمارة من حديث أبي أمامة قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين صلوا العشاء أن احشدوا، فإن لي إليكم حاجة. فلما فرغوا من صلاة الصبح قال: هل حشدتم كما أمرتكم؟ قالوا: نعم. قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هل عقدتم هذه ثلاثا؟ هل عقلتم هذه ثلاثا؟ قلنا: نعم. قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هل عقلتم هذه ثلاثا؟ قلنا: نعم.
هل عقلتم هذه ثلاثا؟ يعني قال ثلاثا. نعم.
قال: اسمعوا وأطيعوا، هل عقلتم هذه؟ قلنا: نعم. قال: فكنا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتكلم كلاما طويلا، ثم نظر في كلامه فإذا هو قد جمع الأمر كله انتهى. وقد كتب الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم في هذا الموضوع المهم، حيث قال ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية: يجب أن يعرف أن ولاية أمور الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين والدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، إلى أن قال: فإن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. وكذلك سائر ما أوجب الله تعالى من الجهاد والعمل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا يتم إلا بالقوة والإمارة. ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض، ويقال 60 سنة مع إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. والتجربة
لأن لو ليلة واحدة بلا سلطان يتسلط القوي على الضعيف وأهل الشر على أهل الخير. نعم.
قال: والتجربة تبين ذلك. ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهم يقولون: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان، إلى أن قال: فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب.
طيب، نقف عند فالواجب اتخاذ الإمارة دينا. طيب أكمل.
قال: فالواجب اتخاذ فإن التقرب إلى الله فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات، وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة والمال.
نقف عند قال ابن القيم. نعم.